بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ابن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، فكشف الله العلي القدير به الغمة، ومحى به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحبتي في الله، أردنا قبل أن نبدأ بهذه الدورة العلمية المباركة أن نوجه نبعث برسائل من الشكر إلى بعض الأشخاص. نبدأها أولا بشكر السادة الحضور الكرام على تلبية الدعوة لحضور هذه الدورة العلمية المباركة لفضيلة الشيخ هشام البيلي حفظه الله، وهذه هي الدورة الأولى العلمية التي تقام في الغردقة. نسأل الله عز وجل ألا تكون هذه الدورة هي الأخيرة، بل تكون هي الأولى والبداية لباقي الدورات العلمية في هذه البلدة المباركة. سائلين المولى عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد. كما أردنا أن نبعث برسالة من الشكر إلى إدارة جمعية الشبان المسلمين بالغردقة على موافقتها بإقامة هذه الدورة العلمية في هذا المسجد. سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما أردنا أن نبعث برسالة من الشكر إلى فضيلة الشيخ الجليل هشام البيلي حفظه الله على تلبية الدعوة للحضور إلى مدينتنا وإقامة الدورة العلمية فيها. سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا في شيخنا وأن يبارك لنا في علمه. أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الدورة ويجعلها مباركة ويبصرنا بها إلى سبيل الحق والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك في دورتنا هذه العلمية العاشرة، وهي الأولى في هذه المدينة، وهي مدينة الغردقة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون فاتحة خير لها ولنا، وأن ينور هذه البلدة بنور التوحيد والسنة، وأن يجعلها منارة للسنة راية خفاقة لنشرها عالية مرتفعة. أيها الأحبة، ولا شك أن التماس طريق النجاة أمر حتمي يجب على المسلم أن يسعى إليه لتحصيله ومعرفته حتى يوفق للهداية التي هي أغلى المطالب وأعظمها وأجلها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى واختار لنا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي سورة هي أجل سور القرآن وقراءتها واجبة في الصلاة، بل هي ركن من أركانها كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن أو بأم الكتاب، فلا تصح الصلاة إلا بها إذا كان المصلي إماما أو كان منفردا، أما إذا كان مأموما فعلى الخلاف الذي تعرفونه بين أهل العلم في سرية الصلاة أو جهريتها، سمع الإمام أو لم يسمعه. لكن الله سبحانه وتعالى انتدب لنا دعوة عظيمة ودعاء جليلا في هذه الصورة، وهي قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا أن الهداية بهذا المقام العظيم الرفيع، ولولا أن الهداية مطلب لابد أن نسعى إليه في تحصيله وتأسيسه والسير عليه والأخذ به، لولا ذلك لما انتخب الله عز وجل لنا هذا الدعاء المبارك وهو طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية ليس إلى دنيا، وإنما طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. والهداية هدايتان: هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كل يملكها بمقتضى دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي داع مرشد دال الناس على طريق الله تبارك وتعالى، والداعية الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا داع يرشد. فكل داعية وعلى رأس الدعاة الأنبياء والمرسلون إنما يدعون دعوة أو يهدون هداية الدلالة والإرشاد على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهداية التوفيق هذه ما يملكها أحد، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا داعية موفق، إنما يملكها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الهداية المثبتة والهداية المنفية: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه الهداية المثبتة. وجاءت الهداية المنفية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما هو الفرق بين إنك لا تهدي وإنك لا تهدي؟ هل هذا من التعارض أنه تثبت الهداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنفى الهداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القاعدة أننا إذا رأينا نفيا وإثباتا في نصوص الشريعة سواء في القرآن أو في السنة وجب أن نرعي ذلك أسماعنا وأن نفتح لذلك قلوبنا وأن نعرف أن نصوص الشريعة لا تتعارض أبدا، لا القرآن مع القرآن ولا السنة مع السنة ولا السنة مع القرآن، إذ الجميع وحي من الله تبارك وتعالى، فلا يكون تعارض قط بين النفي والإثبات في القرآن، ولكن إذا جاء نفي وإثبات في ظاهرهما التعارض فلا بد من إزالة هذا التعارض، ولا بد من الحمل على المحمل الذي تتفق به النصوص، وهي حتما ستتفق عند الراسخين في العلم. قال سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا جاء نفي وإثبات في نصوص الشريعة وجب معرفة مورد النفي ومعرفة مورد الإثبات، وإذا تبين لنا ذلك عرفنا وعلمنا أنه لا تعارض إن شاء الله. فالهداية المثبتة هي الهداية التي بمعنى هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والوعظ، والهداية المنفية هي هداية التوفيق. فمهما دعا الأنبياء والمرسلون ولم يشأ الله سبحانه وتعالى الهداية للعبد فإنه لن يكون أبدا. ولا أدل على ذلك مما جاء عند البخاري من حديث المسيب ابن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كلمة التوحيد وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا أجل الدعاة وأعظمهم وأفصحهم وأنصحهم وأصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حريص على هداية عمه وقام على رأسه أن يقول كلمة واحدة، لا أن يقاتل ولا أن يأتي بأركان الإسلام كلها الآن وكذا، إنما أن يقول كلمة التوحيد وبعدها يطالب بما يقتضيه المقام. ومع ذلك أبى أن يقول هذه الكلمة، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فدل هذا على أن هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والمرسلون والدعاة، أما هداية التوفيق فهي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا وجب السؤال لله تبارك وتعالى فيها. ونعلم أن هذه الهداية لا تطلب من النبي، ولهذا لا أتي أن النبي وأقول يا رسول الله اهدني، وإنما الهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى كما يطلب الدعاء وكما يكون النذر وكما يكون الذبح، فكذلك أيضا يكون طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. فعرفنا أن مورد النفي هنا هو غير مورد الإثبات هنا، إنك لا تهدي فتحمل على هداية التوفيق، وإنك لا تهدي تحمل على هداية الدلالة والإرشاد. معلوم هذا النفي والإثبات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ثم يثبته صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. هذا مورد إثبات وهذا مورد نفي، فلا بد أن نعرف مورد الإثبات ولا بد أن نعرف مورد النفي. فهذا النفي ليس لأصل الإيمان إنما هو لكماله الواجب، وهذا الإثبات إنما هو إثبات لأصل الإيمان، فانتفى ما ظاهره التعارض إن شاء الله. وهذا أصل مهم جدا على طالب العلم أن يعيه وأن يعلم جيدا أن النصوص خرجت من مشكاة واحدة، وأنه لا تعارض قط بين نصوص القرآن بعضها البعض، ولا نصوص السنة بعضها البعض، ولا نصوص القرآن مع السنة، بل الجميع من مشكاة واحدة. ينبغي أن نتبصر هذا، وهذا يحتاج إلى طول معرفة ودراية واطلاع على فهم السلف الصالح، وألا يجرد الإنسان النظر في فهم النصوص، بل لابد أن يتقيد بفهم السلف أيضا في النصوص. فالكتاب والسنة هما طرق النجاة والذي ينبغي على العبد أن يأخذ بهما، لكن لابد أن نعلم أن الكتاب والسنة إنما هما نصوص وفهم، نصوص ومعان. هذه النصوص لابد أن يثبت عندنا أصلها، أما القرآن فهو قطعي في ثبوته، وأما السنة فإنه يحتاج إلى ثبوتها، فهناك الأحاديث الصحيحة وهناك الضعيفة وهناك الموضوعة، فلا بد من تمييز ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه ومما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الدلالة والفهم فلا بد من التقيد بفهم السلف الصالح، وهو الفهم المعصوم، كما أن الله عصم النص من التحريف والتبديل، فكذلك عصم الله سبحانه وتعالى الفهم من التحريف والتبديل. وهذه قاعدة ثانية أرجو أيضا أن ندونها وأن نكتبها، وهي أنه كما عصمت النصوص من التحريف في ألفاظها، عصمت النصوص أيضا من التحريف في معانيها. وأقصد عصمة النصوص من التحريف في معانيها أنه لا يقع انحراف، لا يقع انحراف، ولكن الأمة لا يخفى عليها بمجموعها الفهم الصحيح لهذه النصوص. فالفهم الصحيح لهذه النصوص موجود، ولكن قد يلبس من يلبس فيرد قوله. أما الفهم الصحيح لهذه النصوص والحمد لله الأمة بمجموعها معصومة من أن تضل في هذا الفهم. ولهذا لا يمكن نجد قط آية في كتاب الله ولا حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم معناه، أو المعنى المنحرف، معنى الأشاعرة، معنى الجهمية، معنى الصوفية، معنى الشيعة مثلا، ولا تجد الأمة المعنى الصحيح. هذا مستحيل، لا يكون أبدا، لأن القرآن إنما نزل للتدبر ونزل للتفاهم والعمل، والعمل لا يكون إلا بفهم معنى وتدبره، والتدبر لا يكون إلا معنى واضح. ومستحيل أن يخفى هذا المعنى على مجموع الأمة. ولهذا والحمد لله عندنا مصدر الهداية من النص ومن الفهم موجود والحمد لله، وما على العبد إلا أن يلتمس في مظانه من كتب السلف، وعلى يد أهل العلم الراسخين السلفيين السنيين الذين يربطون الأمة بمنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربها تبارك وتعالى. ومن تحرى الخير وسلك سبيله فإنه يعطاه ويأبى الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة ثالثة أيضا، يأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يهرب إليه عبده وأن يعجل إليه عبده طالبا الهدى وطالبا الاستقامة، ثم يضله الله سبحانه وتعالى. إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجبت إليك ربي لترضى. وجاء في الصحيحين في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال تبارك وتعالى: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لاحظ، أما الذين آمنوا أولا وحسن قصدهم وحسن إقبالهم على الله سبحانه وتعالى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فطلب الهداية أمر مهم جدا، وهي أغلى ما يؤتاه العبد، ولهذا أعظم ما يمنحه العبد الهداية، وأعظم ما يبتلي به الله عز وجل العبد ويعاقب به العبد الضلال. ولهذا كان وصف الهداية من أغلى الأوصاف، ووصف الضلالة من أخطر الأوصاف. والعبد لابد أن يسلك إلى ربه سبحانه وتعالى سبيل النجاة طالبا النجاة. لا يجعل العبد رأسه مداسا وحذاء لهذا أو ذاك يتلاعب به اليوم، ولا يكون ولاجا خراجا يدخل في طائفة ويخرج، ويدخل في طائفة ويخرج، وهكذا، ويأتيه واحد أجدل من واحد وألحن من واحد وألسن من واحد فيترك الذي هو عليه للآخر. لابد الإنسان أن يتلمس الهدى وأن يطلب النجاة وأن يطلب زيادة العلم. ولست أخي أفضل من موسى عليه السلام، كليم الرحمن ومن أولي العزم، ولما دل على أحد عنده علم ليس عنده، كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، سأل السبيل إلى لقية، سأل السبيل إلى لقية، وجعل مجمع البحرين علامة يلقى موسى فيها مطلبه وطلبته وغرضه، وهو موسى. لو كان واحد يستغني عن حديث أو آية أو كتاب أو طلب هداية في باب معين مثلا، لكان موسى عليه السلام كليم الرحمن سبحانه
الذي كلمه الله عز وجل تكليما كلاما حقيقيا ورفع قدره وأعلى ذكره، وما وجد نبي في القرآن أكثر ذكر من نبي الله موسى عليه السلام، بل جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الطويل حينما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. يا الله، يأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. أنت إسماعيل أحد صح؟ أحد إسماعيل أحد. لو يأتي الداعية بإسماعيل فقط قال هذه دعوة فاشلة وهذه دعوة غير موفقة، ولو كان هذا الداعية موفقا لاجتمع حوله الناس، ولا جاء الناس من كل حدب وصوب، ولم تبأت المساجد وسدت الطرقات. من قال لك هذا؟ من قال لك بأن المقياس هو هذا؟ ليس المقياس هذا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وانظر كيف استأثر فرعون واستأسد وأغرى قوم أهل مصر وأغراهم بالكفر والعياذ بالله، وزهدهم في موسى فتبعه قومه ووافقوه وصفقوا له وشجعوا له. ورأيت نبيا وليس معه أحد، ولا إسماعيل وليس معه أحد، يلقى الله بلا أحد. فهل تكون هذه الدعوة دعوة غير موفقة؟ ولهذا يحضر الدعوة الجماهيرية، فإن الجماهيرية ليست مقياسا أبدا، وإنما المقياس الأعظم هو ماذا؟ هو موافقة وإنما منهاج النبوة والدعوة على منهاج النبوة هي الأساس. ولهذا عند كل سلفي أن الحق إنما يعرف بدليله، ما يعرف الحق بالرجال ولا بالبلدان ولا بالجماهير، إنما يعرف الحق بالدليل الذي قام عليه. ولهذا قد يأتي النبي وليس معه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفع عليه سواد عظيم، سواد عظيم في الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأعظم الأمم اتباعا لنبيها، بل إن شئت فقل أعظم الأمة اتباعا لجميع الأنبياء وليس لنبيه. فكم أتباع نوح في أمتنا، وكم أتباع نوح في أمته، وكم أتباع لوط في أمته، وكم أتباع لوط في أمتنا، وكم أتباع عيسى في أمته، وكم أتباع عيسى في أمتنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا هذه الأمة أولى بكل نبي من أمته. وعليه جاء في الحديث أن الأنبياء يوم القيامة حينما يسألون: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيقولون لأممهم: هل بلغكم أنبياءكم؟ يقولون: لا، ما بلغنا هذا النبي. فيقول الله عز وجل لنبيه: من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فمن يشهد له يا إخواني؟ من يشهد لنبي أنه بلغ؟ من يشهد لموسى وعيسى ولوط وإبراهيم ونوح؟ يشهد له الأنبياء. أنتم هذه الأمة المباركة نشهد. ولهذا كان من كذب نبيا من هؤلاء الأنبياء عندنا كمن كذب بنبي. ما حكم من كذب بموسى عليه السلام؟ ما حكمه؟ كافر ولا مسلم؟ ولا مسلم بنبيه كافر بنبي الله عيسى أو موسى أو كذا؟ من كفر بنبي واحد كان كافرا بجميع الأنبياء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. طيب، الله أرسل إليهم رسولا ولا مرسلين؟ أرسل إليهم رسولا، لكن كان من كذب رسولا واحدا كمن كذب جميع المرسلين. ومن أرسل إليه نبي وجب الإيمان به والإيمان بجميع أيضا الأنبياء. وكانت دعوة الأنبياء وحيدة فمن كذب لوطا في دعوته فكأنما كذب جميع الأنبياء، ومن كذب موسى كأنما جميع كذب جميع الأنبياء، ومن كذب بمحمد لم يكن مؤمنا بعيسى ولا مؤمنا بموسى ولا غير هؤلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فطلب الهداية أمر عظيم جدا، لا بد أن تشد إليه الرحال وأن تقطع في سبيل تحصيله الفيافي والقفار والمسافات، وأن تبذل الأموال والأوقات رخيصة. وأنتم تعلمون سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كيف يا إخواني تركوا أولادهم وتركوا بلدانهم وتركوا ديارهم ورحلوا هنا وهناك. لم يكن الواحد يرحل الآن إلى الغردقة ليشم هواءها وليستأنس بها، وإنما كان الواحد يرحل إلى الصحراء وإلى القفار وإلى الجبال ويؤجر نفسه ويتعرض للهلكة، كما حصل من أحمد رحمه الله تعالى، كما حصل من ابن معين، وكما حصل من السلف جميعا، ما من أحد منهم إلا وفي ترجمته الرحلة في طلب العلم. أحمد رحمه الله تعالى رحل هنا وهناك جاب الأرض، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى حتى جمع أحمد مسنده رحل أو جاب الأرض مرتين. ولما كان أحمد رحمه الله تعالى يضع كتابة تحت إبطيه ويرحل، فقيل له: إلى متى يا إمام؟ أنت الآن يرحل إليك، إلى متى يعني؟ فقال أحمد: إلى الممات، إلى الممات. وكاد ابن خراش أن يهلك في رحلته حتى شرب بوله 5 مرات، بعضهم يشرب بوله، وبعضهم يبيع أثاث بيته، وبعضهم يؤجر نفسه، كان أحمد يؤجر نفسه ليحصل الطعام، لقمة خبز يأكلها، كسرة خبز يأكلها حتى يشرب عليها ماء ويتقوى على الطلب، فكان يؤجر نفسه وكان يرهن عليه في طلب الخبز رحمه الله تعالى. فلولا أن الأمر يستحق لما صار في سبيل تحصيله الأنبياء والمرسلين. هذا نبي الله موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم، فلما يجد من هو أعلم منه، لا مطلقا، فموسى أعلم من الخضر بإطلاق، لكن من هو أعلم منه بمسائل إذا بيجلس عنده جلسة المتواضع، جلسة المستفيد: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا طالب العلم، طالب العلم يرحل بتواضع، بتواضع جم، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه وعلى عقله وعلى ذهنه. فإذا طلب الهداية يا إخواني هذا أمر مهم جدا، ونحن اليوم إن شاء الله في هذه المدينة التي نسأل الله أن تكون مباركة، وأن يحفظ الإخوة فيها كلهم، وأن يجعلهم على قلب رجل واحد، وأن يجمعنا وإياهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا مغرضا ولا مصدود النفس عن طلب الهدى وتحقيق الهداية، فإنه أعظم ما يرجوه العبد وأعظم ما يطلبه العبد من الله سبحانه وتعالى. فهذا مطلب عظيم وجليل. ولقد شرف إخواننا وشرف تلك البلدة بنوع من السياح اليوم، ليس الذين يرجون ويقصدون وييممون وجوههم تلقاء شواطئ العري، وإنما يريدون شواطئ النجاة، وليس على قوارب النزهة إنما قوارب النجاة والاستقامة، وليس على سفن المتعة الجسدية فقط، وإنما هم على سفن السنة، سفينة نوح عليه السلام التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضل، يرجون الهدى للهوى، وإنما يرجون الهدى استنشاقه والعمل به والحياة عليه، للهوى الذي يأخذ بصاحبه إلى الضلال وإلى بركات الضلال، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. ولهذا سيكون لنا وقفة مزيدة مع هذا المعنى حين يذكرنا به الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة. نسأل الله عز وجل أن يسر أخذها بإذن الله تبارك وتعالى والتعرض لها، فعلى اختصارها قدم منها رحمه الله تعالى معاني الهداية. وما أصدق ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة حين يبين ملحظا مهما أرجو أن يكون هو مفتاح دروسنا إن شاء الله، حين يقول رحمه الله تعالى وفي كلام معناه: والهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هداية إلى الصراط إلى الإسلام بعمومه، وهداية أخص وهي الهداية التي لم يرزقها إلا طائفة واحدة ولم يمنحها إلا حزب واحد أهل السنة والجماعة. فالهداية الخاصة هي الهداية إلى السنة، هداية في الإسلام. ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. وأول عبارة ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. وهذا الذي نريد من هذه الدورة المباركة، أن نحبب إخواننا عبر رسائل سلفنا الصالح في السنة، وأن يعلموا أنهم باستقامتهم بل وبوقوفهم في محاريب المسلمين يصلون، بل وباطلاعهم على الكتب هم في حاجة ماسة إلى أن يتقوى عندهم العلم. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره معنى لطيفا جدا في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وقد يتساءل العبد إذا كان على الصراط فما الحاجة أن يكرر السؤال، إذا كان على الهداية فما الحاجة أن يكرر السؤال اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ أليس المصلي إذا وقف ونصب قدميه وراء إمامه في الصف الأول هو على الصراط المستقيم؟ أليس النبي على الصراط المستقيم؟ أليس أبو بكر على الصراط المستقيم؟ فلماذا يسأل أبو بكر الصراط المستقيم في كل ركعة طالما أنه على الصراط المستقيم؟ ولماذا يسأل النبي الصراط المستقيم طالما أنه على الصراط المستقيم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذلك أن العبد في حاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فإذا كان على الصراط المستقيم فهو في حاجة إلى الثبات على الصراط المستقيم. إذن لا تنفك حاجة العبد عن الحاجة إلى الصراط والثبات على الصراط، الحاجة إلى الصراط والثبات على الصراط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغن عن سؤال الهداية إلى أن مات، وإذا كان أبو بكر لم يستغن عن سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم إلى أن مات، فما بالنا يا أهل الغردقة، وما بالنا يا طلبة العلم؟ فإننا في حاجة ماسة جد ماسة آلاف المرات بل بعدد الأنفاس إلى أن تخرج الروح من الجسد، نحن في حاجة إلى أن نعمق هذا المعنى في نفوسنا. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى. أولى رسائل هذه الدورة العاشرة والأولى في هذه المدينة، والمنعقدة في مدينة الغردقة يوم الأحد الموافق 18 من شهر شعبان لعام 1433، وفي مسجد الشبان المسلمين. وأولى رسائلنا رسالة هي نصيحة مهمة جدا من أحد أئمة السلف، ونحن دائما نحرص على أن نقلل كلماتنا وأن نربط أمتنا بأئمتها وبكتب سلفها، فما نريد أن نقوله في سنين يقول هؤلاء الأئمة في ثوان ودقائق. فلنخلي بينكم وبين هذه الرسالة الأولى والمعنون لها بالنصيحة المختصة لأحد أئمة السلف، وهو ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الرحيم ابن علي ابن حاتم، وكان من أصحاب ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذه استعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب مدد وعون، فإنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين، ولا تحول من حال إلى حال، ولا اقتدار على شيء إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى العبد على ذلك، وتوفيق الله سبحانه وتعالى العبد على ذلك. ولهذا شرع حين يسمع المسلم نداء إلى الصلاة أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دعي إلى حي على الصلاة حي على الصلاة، إذا دعي بذلك حي على الصلاة حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلماذا لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله عند التكبير والشهادتين؟ لأن الشهادتين المراد منهما تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا العبد يكرر ذلك وراء المؤذن، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا دعي إلى الصلاة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة لي على القيام بهذه الصلاة وعلى أدائها على الوجه الذي يقبل إلا بالله سبحانه وتعالى. فالعبد لا توفيق له إلا بالله، كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وإسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: أبتي إيه، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال ستجدني من الصابرين، فإنه قد لا يقوى على ذلك عند معاينة الأمر، والإنسان قد يقول القول ولكن إذا عاين الأمر حقيقة فإنه قد لا يقوى على ذلك. واحد مثلا يقول: أنا أحضر الدورة، أنا سأحضر الدورة، والدورة مناسبة لي ووقتي، والمسجد بجوار بيتي، وأنا ما صادف هذا الأمر مني يعني فراغا إلا مثل هذه المرة ومالا وكذا، ونسي وينسى أن يقول إن شاء الله، وينسى أن يستلهم العون من الله سبحانه وتعالى، قد لا يوفق لذلك، قد لا يوفق لذلك. بل كثير من أهل العلم سكن في أحياء وكان في مساجد، وكان أبعد الناس عنه أهل حيه. ولهذا سمعت من أحد المشايخ ينقل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول حديث ضعيف، هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يقول: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أهله وذووه، تجد الناس قد ترحل من أماكن بعيد، أما الذين هم أهل المسجد قد لا يلتفتون إليها. ونحن هذا رأيناه عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شوف الناس ترحل إلى الشيخ ابن باز والعثيمين، شيخ الفوزان، من هنا وهناك من أقطار الأرض، والواحد يتمنى أن يحضر درسا واحدا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومع ذلك تجد أهل حيه أهل بلدته لا يلتفتون إلى ذلك ولا يهتمون بهذا. وهذا حتى يرجع فيه إلى الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عاصمة الإسلام الأولى لم تكن مكة والتي احتضنت الإسلام أولا، ويعني انتشر الإسلام منها وكانت قوته فيها لم تكن مكة، لما كانت المدينة. وإلا فأهل مكة طردوا النبي صلى الله عليه وسلم، طردوه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أسلم معه في مكة إلا النفر القليل على ابتلاءات، ثم انتقل الإسلام بعد ذلك إلى المدينة. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخشيت الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأنها البلد الحرام وفيها الكعبة وليس في المدينة ذلك، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مكة لما فتحها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما ترضون، والحديث في الصحيحين، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى رحالكم إلى المدينة؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وإذا قرأنا في سير الأنبياء نجد فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، يقتل، وهكذا. فموسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل من هؤلاء مارس الهجرة وخرج من بلدته. فالشاهد أنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يستطيع الإنسان أن ينتفع ولو كان في الدرس، حتى ولو كان في الدرس لا يستطيع أن ينتفع ولا أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره، إلا إذا كان حسن القصد حسن التوجه سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. وإلى كم من مستمع للحق لا يستفيد ولا أدل على ذلك ولا أوقع. وليس هذا من قبيل ما يختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والوحي ينزل عليه والآيات الكونية بين يديه، ومع ذلك إذا بطائفة كبيرة من المنافقين لم يفتح قلب واحد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الكفار الذين أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام رغبة أو رهبة ولم يسلموا، مع أن المعلم في المسجد له شيخ أسلوبه وحش وله شيخ مثلا عنده جهل وله كذا، إنما من الذي يعلم الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأول مرة ينزل القرآن وهم يبشرونه، يزن القرآن، أول مسامع تلقت هذه الآيات، إنما هي كانت مسامعهم. ومع ذلك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا التخلص منه لما أرادوا أن يبني لهم أو أن يسمح لهم ببناء مسجد الضرار وبالصلاة فيه، حتى أنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا. فالشاهد أن الإنسان قد يكون موجودا ومع ذلك ما ينتفع ولا يستفيد، لأن الله ما وفقه سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقون مع النبي في المدينة ويستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استجابتهم ما هي؟ استجابتهم لا شيء، وما تعلمهم عليه، حتى قال النبي حتى قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هؤلاء سمعوا النبي، تخيل، يعني تخيل أن الداعية كن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقول قائل: لو كان النبي موجودا الآن لما وسع أحد إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بينزل ويباشر القرآن مسامعهم أول ما يباشر، ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كانوا على ما هم عليه. أما الذين انتفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وذكر ثلاثة طوائف: طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وطائفة أمسكت الماء حتى انتفع الناس بها لكنها لم تنبت كلاء، وطائفة أخرى لم تمسك ماء ولم تنبت ولم تنبت كلاء. فالعبد في حاجة إلى هذا التوفيق كما ذكرنا من قبل. ولهذا قال العلماء: من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد أن يدل على صاحب سنة، أو للشاب أن يدل على صاحب سنة فينفعه الله عز وجل بذلك، وأن يشرح الله عز وجل صدره لذلك. فليس كل أحد ينشرح صدره لكلام السلف، وليس كل أحد ينشرح صدره للهداية أبدا. والناس يأخذون من الهداية على وفق ما قسم الله عز وجل، وقسمة الله مبني لعباده في الهداية مبنية على علمه السابق باستحقاق هذا وذاك. فمن كان أكثر رغبة وكان أكثر إقبالا وكان أكثر صدقا كان أكثر انتفاعا، كان أكثر إيه؟ انتفاعا. الحمد لله، نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذا في إيمان بالقدر، وأن العبد يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية وبيده الضلال، فالهداية بتقدير والضلال بتقدير والخير بتقدير والشر بتقدير، كل قدره الله سبحانه وتعالى كونا. أما ما أحبه الله سبحانه وتعالى لنا فهو الذي أمرنا به وأراده منا شرعا، فالله قدر الكفر كونا وأوجد المعاصي كونا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منا الطاعات فقدرها كونا وأرادها شرعا، فالطاعات مقدرة كونا ومرادة لله سبحانه وتعالى إيه؟ شرعا، فالله عز وجل أرادها منا. ولهذا ما ينبغي العبد أن يقول لا لا لا، الله ما خلق الكفر ولا خلق المعاصي ولا خلق كذا، لأنه لو كيف يخلقها وهو يكرهها؟ نقول لا، يعني معنى ذلك أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق الكفر وخلق الإيمان وخلق المعاصي وخلق الطاعات، لكن أنت لا تقف عند الخلق، لا تقف عند الأمر القدر الكوني، ولكن قف عند الأمر الإيه؟ الأمر الشرعي. انظر ماذا يريده الله سبحانه وتعالى منك، وإنما أراد الله عز وجل ذلك قدرا وكونا لابتلاء عباده سبحانه وتعالى، لابتلاء العباد لحكمة بالغة، أوجد الكفر والإيمان وابتلى العباد بذلك، أوجد المعاصي وأوجد الطاعات. ولهذا لابد أن تكون قسمة البشر هكذا، ترى الأخت المتجلببة وترى الفتاة العارية، ترى الشاب العاكف في المسجد يطلب الهداية، وترى الشاب القامع في المقهى يشرب المخدرات ليلا ونهارا، ترى الموحدة وترى المشرك، ترى السنية وترى المبتدعة. هذا تقسيم موجود وحاصل يكون في البشر لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ العزيز، هذه وصية ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، وإنما لقب هذا ابن الحبال نظرا لجده، فإنه كان يعمل في هذا في بيع الحبال وفتلها وغير ذلك، فلقب بابن الحبال. وقد ينسب العالم إلى صنعته أو صنعة جده أو كذا ما هو مشهور بذلك. أيها الأخ العزيز، أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا. الله، الله، دعوة جميلة، دعوة جميلة. أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا. أعاننا الله، إذ العون من الله كما قلنا، والتوفيق من الله، والتسديد من الله، وشرح الصدر من الله، وحفظ القلب من الله، وحفظ الجوارح من الله. فالمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس أن النبي لما أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره ماذا قال؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا غلام يا أخواني، غلام، غلام لم يبلغ الحلم. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظك. فبما تحفظ القلوب والجوارح؟ حفظ الله. فإذا حفظت على أوامر الله سبحانه وتعالى، حفظ الله عز وجل عليك جوارحك، حفظ الله عز وجل عليك قلبك. إذ القلب بيد من؟ بيد خالقه. القلب بيد خالقه، ولهذا غذاء القلب لا يباع في أي محل آخر. متعة الجسد وغذاء الجسد هذا يوجد في جميع محلاتنا. محلاتنا هذه كلها ترجع إلى نوعين: لبس وطعم. حتى جميع المحلات الأخرى إنما هي وسائل لنصل إلى أن نلبس وأن نأكل. فما يحتاجه البدن كل هذه المحلات فيه، كم هي محلات اللباس، كم هي محلات الطعام والشراب، وكم أي محل آخر إنما هو لخدمة ذلك. حتى محلات السيارات إنما أشتري سيارة لأعمل بها فأحصل مالا فألبس وأطعم. هذا كله يرجع إلى متعة من ملبس، من مأكل، من مطعم، من مسكن، من كذا من كذا، كل هذا يرجع إلى هذه المتعة. هذه المتعة موجودة في الدنيا. أما إذا سألتك عن غذاء القلب في أي محل يباع، غذاء القلب في أي محل يباع، دلنا كده بارك الله فيك على محل. ها فين هذا؟ هذا محله الوحيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والغذاء الوحيد هو الكتاب والسنة، الهداية. الهداية، وعليه فإننا نقول من لم يجد هذا الغذاء فهو ميت وإن تحركت أعضاؤه. ولهذا كل ما تراه من الكفار الأصليين أو من النصارى أو من اليهود أو من عباد الوثن أو كذا، هؤلاء أموات وإن كانوا في الناس أحياء، وإن كانت تتحرك أعضاؤهم. لأن بعض الناس يقول لك يا شوف الناس دي في متعة، متعة وسعادة وأنس، وقطر السيارات وقطر الفسح وقطر النزه وقطر اليوريات والدولارات والدراهم والدنانير وغير ذلك، فيظن الناس ان هذه المتعه، وهي متعه زائله ثانيه، هم اموات. قال سبحانه وتعالى: افمن يمشي مكبا على وجهه هذا اما يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال سبحانه: افمن كان ميتا فاحييناه وجعلني له نورا يمشي في ناسه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعبد بدون غذاء القلب ميت في الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الايه؟ الحي والميت. مثل الحي والميت، هؤلاء يذكرون الله ابدا، يبقى ايه حكمهم يا اخواني؟ اموات وان كانوا في الناس احياء. ولهذا قال سبحان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب غذاء في ماده واحده، ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء الذكر باللسان او الذكر بالاعمال والطاعات او الذكر بالاعتقادات، كل ذلك مما تحيا به القلوب. ولهذا هؤلاء اموات. فاعظم دعوه نبدا بها ما دعا به هذا المصنف رحمه الله تعالى: أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا. اللهم أعنا على حفظ قلوبنا وجوارحنا. وحفظ القلب أن يكون على مراد الله، أن يجعل الإنسان قلبه على مراد الله فيهوى ويحب ما يحبه الله، كما جاء في الصحيح من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أحبهما إيه؟ إثرهما وأحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا خير بين محبة الله ومحبة النفس أخذ ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما في أصلا موازنة ولا في معارضة بين ما تحب نفسي وبين ما يحبه الله، فإن ما تحبه نفسي إن كان يعارض ما يحبه الله عز وجل جعلت ذلك تحت قدمي رخيصا لا عبرة به ولا التفات إليه. فإذا خيرت بين أمر فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى وأمر آخر اخترت ما فيه مرضاة الله. ولهذا لو قسنا هذا الأمر دائما، بعض الإخوة يسأل مثلا: أنا مثلا في فتاة جميلة وكذا ومن بيت طيب وأريد أن أتزوج هذه الفتاة، ولكنها الحقيقة فتاة متبرجة وكذا، وأنا أرجو أنه يصلحها الله عز وجل على ذي. إلا السؤال بقى: أنت تحب هذه الفتاة لجمالها؟ ها السؤال من غير ما تستفتي الشيخ، بموجب هذه القاعدة تتقدم ولا ما تتقدم؟ تتقدم إليها ولا ما تتقدم؟ الشرع أمرك أن تتقدم إلى فتاة متبرجة، إلى فتاة غير محجبة، ها؟ أبدا ما أمرك بهذا، فاظفر بذات الدين تربية ذلك. يبقى خلاص ما تستشيرش ولا تذهب إلى شيخ ولا تنتقي شيخا يقول لك إيه، خلاص يا أخي خذها لعل الله أن يهديها، وتكون في ميزان حسناتك وتكسب زوجة ومرأة في ميزان حسناتك. نقول من الذي يملك الهداية؟ نحن من قريب تكلمنا بأن الهداية إنما يملكها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. كان يملكها نوح عليه السلام لزوجه، كان يملكها لوط لزوجه، فإن الله ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة من؟ بامرأة من يا أخوان؟ ها؟ بامرأة نوح وبامرأة لوط. لو كان الإنسان يقدر على زوجته بنفسه وبما عنده لكان نوح عليه السلام، لكان لوط عليه السلام. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بامرأة من؟ بامرأة مين؟ فرعون. يا الله، شوف الهداية كما قلنا يا اخواني، سبحان الله، كما قلنا الهداية ما 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 تسأل الا من الرب سبحانه وتعالى، ولا تعطى الا من الله عز وجل. من يهدي له فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ايه وليا مرشدا. لهذا هذه الدعوة دعوة موفقة، موفقة لمن يعي ما فيها الحقيقة. أعاننا الله وإياك ويسمعين، أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فهو أعظم ما يسعى العبد إيه إليه. في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير قال: ألينا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخواني إذا حلف: لا ومقلب القلوب. كان يحلف بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي يسأل هذا يا أخواني، فما بالنا نحن؟ اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين النصيحة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة ثلاثا. وحديث جرير بن عبد الله عند البخاري: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح إيه؟ لكل مسلم. وقد علمت ما أوثر لك من الخير وأرجوه لك من تمام الأمر. العلماء يا أخواني قاموا بحق النصح، والداعية يا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى حظ نفسه من الناس يثني عليه الناس أو يذمه الناس، إنما الداعية إلى الله، وهذا وصف خالص. وإن كثرت الألسن التي تدعو إلى الله، لكن الداعية إلى الله نادر في البشر، وداعيا إلى الله، والداعي إلى الله إلى الله بحق، حتى تخلص هذه الصفة له، هو الذي تحقق فيه قول الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا الداعية إلى الله يبقى عن طريقه يدعو إلى الله بأمر الله، وإلا كان داعية واحد داعية إلى جماعته يبقى مش داعية إلى الله، حتى ولو اسمه داعية إلى الله هل يقول لك من الدعاء إلى الله؟ لا، ده من الدعاء إلى حزبه، ده من الدعاء إلى جماعته، ده من الدعاء إلى شعاره، ده من الدعاء إلى معتقده، ده من الدعاء إلى نفسه. قد يكون الإنسان كده داعية إلى حزب، داعية إلى جماعة، داعية إلى نفسه، لكن داعي إلى الله يعني داعي إلى الله يعني بأمر الله طالبا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عدنا إلى الأمرين اللذين هما شرط في قبول العمل ومن ذلك الدعوة الله سبحانه وتعالى: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص داعية إلى الله، المتابعة بأمرنا. وأيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى الداعي الله سبحانه وتعالى من توفر فيه ليه الأمران: الاتباع والإخلاص. دليل الإخلاص وداعيا إلى الله، فغايته هو الله سبحانه وتعالى. ودليل الاتباع بأمرنا على بصيرة، لأن البصيرة تقتضي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون ناصحا لأمته. ما يعطي لأمتي ما يطلب المستمعون؟ لا، إنما يعطي لأمتي ماذا؟ يعطي لأمتي ما تحتاج الأمة إليه، ما تحتاج الأمة إليه. وإلا لو أعطى أمته ما تطلبه الأمة فإن الأمة تطلب كثيرا من الأمة، يطلب الهوى ويطلب يطلب الهوى ويطلب هذا، ثم يا ترى أترضي هذه الطائفة أم هذه الطائفة أم هذه الطائفة، ترضي هذه أو تلك؟ يبقى إذن الدعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يطلب ما تحتاجه لإيه، ما تريده الأمة، بل ما تحتاج إليه الأمة. إن وجد خللا في التوحيد قام على التوحيد ليلا ونهارا، فيدعو إلى التوحيد. ولو احمرت أنوف أقوام يتعلقون بقبور موتى يدعو إلى الاتباع، ولو احمرت أنوف أقوام يبتعدون عن الاتباع عن السنة ويريدون غير ذلك، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما يراه، بما يرى الأمة محتاجة إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء جاء بالإيه؟ بالتوحيد. السؤال، هل كان قوم النبي يرضون بدعوته للتوحيد؟ كم واحدا رضي بدعوة التوحيد؟ قلة، وإلا الأمة كلها لا تريد ذلك، بل طلبت قريش من النبي أن يسكت، أن يسكت وألا يسفه آلهتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ آثر العذاب له ولأصحابه، وآثر الهجرة له ولأصحابه. ولكن النبي لم يطع الأمة في ذلك، إنما أعطاه ما تحتاج. النبي أعطى الأمة ما تحتاج، فالدعية ما يعطي الأمة ما تطلبه، وإنما يعطي الأمة ما تحتاج إليه. وهذا من تمام الإيه؟ وهذا من تمام النصح. فالعالم الناصح من دلك على طريق النجاة، رضيت أو لم ترضى، أثنيت عليه أو ذممت، هذا ما يريده الداعي أصلا. داعي يريد الناس تثني عليه كلها، لا يمكن. ولهذا إذا رأيتم الداعية يثني عليه جميع الناس، اعلموا أنه على خلاف الهدي، على خلاف الهدي. مستحيل، مستحيل أنا أخرج على هذا المنبر أخطب في الصوفية مرة فكل الناس تقول جزاك الله خيرا، وأخطب في الأشاعرة وأخطب في المعتزلة وأخطب في كذا، هذه الأفكار المنحرفة، وكل الناس ترضى عني. مستحيل. ولكن أنا اليوم إن تكلمت عن الربا غضب مني من يعمل في الربا ويتجر في الربا ويعمل في البنوك، فتراهم يأتون إلى المسؤولين عن المسجد لك لو سمحتم الرجل ده ما عدتش تجيبوه تاني أبدا، هم عمروش غير الربا ولا إيه، واخد بالك؟ ولا عنده مثلا في السياحة ولا كذا وبيأجر فنادق كذا وكذا في أخموره بتاعه، لك ما عادش حد يجيب الشيخ ده خالص، احنا مش عايزين الشيخ ده. ولو واحد عنده مثلا، ولو واحد صوفي ذكير بقى من بتوع المديح والبتاع، اما تتكلم عن صوفي لك ما عدتش تجيب الرجل ده. اذا هيفضل الداعية الى كل خطبة يفقد ايه؟ مجموعة. النهاردة بتوع الربا ما عادوش عايزينه، بكرة بتوع الفنادق الخمور والدعارة ما عادوش عايزينه، بعديه بتوع مش عارفين ما عادوش عايزينه، الزنا ما عادوش عايزينه، الصوفية ما عادوش عايزينه، الجهمية ما عادوش عايزينه، الأشاعرة ما عادوش عايزينه، الروافض ما عادوش عايزينه. إلا في النهاية إنما تجد الناس كلهم يثنون عليه وهو داعية صادق، كان الناس أثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصحح معلومة فيما يتعلق بحديث ورد عند مسلم، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم ينادي ثم يوضع له القبول في الأرض. طيب هذا له قبول في الأرض، كل الأرض. نقول ليس المراد هذا، وإنما القبول المعتبر والميزان المنضبط قبول أهل الحق، قبول أهل الحق. فيوضع له القبول عند أهل الحق، فهو إمام عندهم، إمام هداية، وإن كان عند غيرهم إمام إيه؟ ضلالة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندنا إمام إيه؟ إمام هداية واستقامة، وكل يقول أحمد رحمه الله، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، لكن أحمد عند أقوام إمام ضلالة. ابن تيمية عندنا إمام إيه؟ هداية، لكن عند غيرنا إمام إيه؟ إمام ضلالة. فين طب القبول؟ هقول كده، أين القبول لأحمد في دولة المأمون، في دولة المعتصم، في دولة الواثق، دولة بحالها بأكمالها، أين القبول لأحمد؟ لكن القبول الذي لأحمد عند مين؟ عند أهل السنة. القبول عند إيه؟ عند أهل السنة والجماعة. بدل الميزان الإيه؟ المعتبر، هذا الميزان المعتبر. ولهذا طبيعي إذا وجدت الداعية إلى الله عز وجل بحق، الطبيعي جدا يعني زي ما بيضربوا بتوع الصعقة كده، يطلع مثلا يقولك احنا بنطلعهم تدريب 25% كده ضحايا، فكويس أول ما تطلع خطيبنا على المنبر يقول توحيد وسنة واتباع وكده، يبقى إن شاء الله ما يطلع 25% من المسجد عمالين يعيبوه وعمالين يقولوا ما عادش حد يجيبه، ده يبقى نتيجة يعني متقدمة جدا، كمان نتيجة متقدمة. ولهذا لا ينبغي أن يحكم عادية بالفشل. إن قال واحد أنتوا جبتوا دين جديد، أنتوا فعلتم يا راجل خربتوا بيتنا، ويطلع يبقى ده داعية فاشل. انت يا داعية صراحة لم يكن اسلوبك الاسلوب الصحيح. طب اعمل لك ايه؟ انا كنت بتكلم في التوحيد، بتكلم في قل هو الله احد، بأبين للأمة وحدانية الله، ربوبية وألوهية واسماء وصفات. لا بلاش الموضوع ده لو سمحت، يعني امور الناس يعني بلاش. طب اتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه؟ اتكلم في قل اعوذ برب الفلق. حاضر، هتكلم في قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأبين شر خلق الله من أهل البدع والخرافات والضلالة، وأبين أيضا من شر النفاثات في العقد ومن شر حسيد إذا حس، هأبين شر النفاثات، وأتكلم في السحر والصحارة، وأتكلم في هذا، سوف يخرج الناس يقولون إيه ده، إلب على الفلق، بلاش الفلق يا شيخة منفر الناس، خليك مع سورة الناس، خليك مع سورة الفاتح بس. سورة الفاتح حاضر، سورة الفاتح فهي ثلاث طوائف، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. فمن المنعم عليهم وما أسباب ذلك؟ ومن المغضوب عليهم وما أسباب ذلك؟ ومن الضالون وما أسباب ذلك؟ برضه اتكلم في المغضوب عليهم والضالين. ده احنا مفكرين ان احنا مش هنتكلم ابدا في المغضوب عليهم ولا الضالين دول ابدا، تخلينا في المنعم عليهم يا شيخ، فبضدها تتميز الاشياء. خلينا فين؟ في المنعم عليهم وبضدها تتميز الاشياء. طب المنعم عليه ندعو الناس إلى ذلك؟ نعم، وننفر الناس مما يخالفهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى لابد أن نبين الناس سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين حتى يحذر الناس سبيل المجرمين. وعليه فلن تجد داعية قط يمكن أن تقول له الناس كلهم أنت على الضرب وعلى الصراط المستقيم ويثني عليه ناس، فإذا وجدتم ذلك فاعلموا أن هذا داعية ليس على منهاج النبوة. أو تحضر خطبة عند واحد فترى عنده جميع الجماعات بجميع الطوائف بجميع الفرق، ولك ما شاء الله داعية موفق عنده أسلوب عظيم جدا بيغزو به القلوب حتى كل الفرق عنده، نقول لا يمكن قط، مستحيل مستحيل أن يكون على الهداية وعلى الاستقامة وجميع الطوائف عنده، لأن طائفة وحيدة هي على الحق. فلو أنا بينت للأمة الطائفة اللي على الحق عرف الطوائف الباطل، فكيف يقبلني؟ كيف يقبلني وهو معسكر عندي؟ يبقى إذن أنا لم أبين الحق ولم أبين الباطل، وإنما بينت دعوة عامة وهي الإسلام محبة. محافظ عجار ويحب بعضنا بعض، واللي عنده حاجتين يدي لاخوه واحده، واتوصوا ببعض وفقط، حتى حيثيات هذه المحبه ما اتكلمش فيها، هو كده فقط. انما لو جيت اتكلم عن محبه، ايضا المحبه لها اصولها، فاحب من عندي عامل وعندي عمل، عندي عامل وعندي عمل، انا احب العامل صاحب العمل المقبول، فإن انحرف العامل في شيء أبغضت عمله، وإن بقيت محبتي للعامل على وفق ما عنده من الإيمان على قدر ما عنده، لكن لابد أن أبغض عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أبغض أعمالا وأنكر على أصحابه أعمالا. يبقى حتى المحبة لها أصوله، الجار له أصوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأبواب النصائح متعددة، والأمر بلزوم حقائق التقوى كلمة جامعة. لاحظ يا أخي إن نصيحة هذه نصيحة غالية جدا، ولو ما أتاك في هذه الدورة إلا نصيحة هذه كفى، فانتبه بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: والأمر بلزوم حقائق التقوى كلمة جامعة. إلزم حقائق التقوى، هذه كلمة عامة تسمعها كثيرا، اتق الله اتق الله يا أخي اتق الله، حقق التقوى. أما مفردات التقوى فأنت في حاجة إلى معرفتها والتعرف عليها، غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل. ما يكفي أن أقول لك إلزم التقوى، فهذه نصيحة مجملة، وأنا إنما أردت أن أعطي لك خالص النصح، وخالص النصح أن تنصح أخاك بما تراه يحتاج إليه بمعرفتك المفردات التي عنده. ولهذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف نصائحه. طارة يأتي الواحد يقول: يا رسول الله يسأل عن أفضل الأعمال، فيقول: بر الوالدين. أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. لماذا هذا يا أخواني؟ لماذا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد ما يناسبه. فلو يأتيك واحد عقل الوالدين وقال: يا شيخ انصحني، أول نصيحة تقول له إيه؟ اتق الله في والديك، قم ببر الوالدين. لو يأتيك واحد مفرط في الصلاة يقول لك: يا شيخ انصحني، ماذا تقول له؟ أول شيء تقول له: اتق الله في الصلاة واضب على صلاتك، أين أنت من الصف الأول؟ نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما يحتاجه لإيه؟ العبد. والله يقول حقا وهو يهدي السبيل. فهداية السبيل منه وقول الحق منه، فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومنه نسأل، شوف يا أخواني، شوف دائما الارتباط بالله، الارتباط بالله. منه أسأل، أسأله الإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ما قرأنا أسطرا تعدو العشرة أسطر، ومع ذلك كم هو الافتقار، وكم هو الإفلاس، وكم هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس، جرد نفسك من النياشين وقف أمام ربك عبد، أنا عبد، وشرفك أنك عبد. ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام على الكلمات الرائعة. ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم. فالنبي دليلنا إلى الله سبحانه. منهج الدليل كلمة جميلة، لأن الموفق من يوفق إلى ذلك. فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريقا واحدا، هو ماذا؟ هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا وفق للاتباع كانت حياته، حركاته، أنفاسه على وفق الدليل، وفق الدليل. فليحمد الله تبارك وتعالى. أفتح محلا لتجارة كذا، لابد أن يكون محل على الدليل. محل على الدليل، إيه علاقة التجارة بالدليل؟ كيف تكون علاقة التجارة بالدليل؟ المادة اللي بتسجل فيها مشروع ولا ممنوع؟ الأسلوب الذي تتعامل به مشروع ولا ممنوع؟ ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: بل وحكى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. تريد أن تتاجر، تعرف على حكم الله أولا. تريد أن تتزوج تعرف على حكم الله أولا وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أي شيء لا بد أن تسأل عن الدليل أولا. قال ابن عبد البر: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. عمر يرسل العمال الشرط إلى الأسواق: تعال أنت تعرف إيه من فقه البيع والشراء في الإسلام؟ ما أعرف شيئا، روح. وانت أعلم، وانت أعلم، وانت ما أعرف، روح روح. ما يبيع إلا العالم بالبيع والشراء في الإسلام. لو أننا أخذنا المذهب العمري هذا وجئنا إلى القاهرة، بلاش إلى الغردقة، إلى القاهرة عاصمة مصر، يا ترى كم محلا سيبقى يبيع؟ لو فعلنا هذا وأقمنا كل ما ليس بفقيه، من سيبقى بائعا؟ ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل عبد ما حرك قدمه إلا بدليل لاصطرحنا. تريد شيئا بدليل، كل شيء، تتزوج بالدليل، تطلق بالدليل، تأكل بالدليل، تشرب بالدليل، تلبس بالدليل، كل شيء بالدليل، كل شيء بالدليل، ما تتحرك بالدليل. حتى شعراتك، أخذ هذا الشعر بدليل، في الحج أخذه بدليل، وأترك بدليل، أخذ من شريبي بدليل، أترك لحيتي بدليل، تأخذ المرأة من حواجبها خلاف الدليل، تطرق حواجبها بالدليل، حتى جماع الرجل لامرأته بالدليل، بالدليل. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بدليل. بل إننا نجد صفحة في المصحف تناولت كيف يجامع الرجل امرأته زمانا ومكانا. معقول؟ معقول يعني القرآن تكلم عن فقه الجنس؟ الجنس يا أخي، دعنا من الكلام الفاضي بتاع، خلينا بالأساليب العظيمة. القرآن وضع هديا لإتيان الرجل لامرأته، بلاش تسموا حاجات يعني كده تخوف. القرآن وضع نعم هديا، كيف يأتي الرجل امرأته زمانا ومكانا. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا كان زمن حيض فلا حل الرجل أن يأتي امرأته ولا في مكان الحيض. ثم قال الله عز وجل: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم كيفما شئتم. بس لاحظ، حرفكم، حرفكم، ما قالش نساءكم، حرفكم. والحرف هو موضع الولد، كما أن الأرض موضع البذر. أنت الآن واحد معاه تقاوي رز ولا كذا، هيجي رشاه على الطريق هنا على الأسفلت؟ طبعا لا، إنما يحطها فين؟ في الأرض الصالحة المعدة، تمام؟ كذلك الرجل يضع نطفة فين؟ في موضع الحرف. وما موضع الحرف عند المرأة؟ موضع الحرف عند المرأة هو موضع الايه؟ موضع الولد. يبقى فلتأتي موضع الولد كيف شئت بما شئت. يبقى القرآن بيّن لي أصلا زمانا ومكانا كيف يأتي الرجل امرأته، يبقى بالدليل، أي حاجة بالدليل. نزل لك ولدك، ولدك كيف تتلقاه وتربيه؟ بالدليل. معاملتك للبهائم اللي عندك في البيت بالدليل، معاملتك لزراعتك بالدليل، كل شيء بالدليل. فلا ينبغي العبد أن يحرك إيه؟ قدميه إلا بالدليل. فليحرق قدميه حيث حركهما النبي صلى الله عليه وسلم، وليتكلم بما قاله النبي، وليسكت عما سكت عنه النبي. لا ينبغي لنا أن نقول لك قال النبي فتقول قال فلان، أو نقول قال النبي فتقول ألا يعني الناس كلها مش عارفة أن قال النبي، يعني وانتوا بس اللي عندكم قال النبي بس، يعني ما هقول الناس دي كلها مش عارفة. والله ممكن الأمة كلها ما تعرف شيئا ويعرف رجل واحد. معقول؟ والله معقول. لقد عرف أبو بكر كيف يحارب المرتدين ووجوب حرب المرتدين، والأمة ما عرفت ذلك. لقد جهل الصحابة ماذا يصنعون في أرض فيها طاعون، يدخلون ولا لا يدخلون؟ إن دخلوا في أرض فيها طاعون هلكوا، وإذا ما دخلوا خدش ذلك الإيمان بالقدر، ماذا يصنعون؟ ندخل نتوكل على الله ولا يغني حذر من قدر، ولا لا ندخل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ماذا نصنع؟ ما عندهم نص، أمة الصحابة ما عندهم نص. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في حاجة له، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه. نص ممكن الأمة كلها لا تعرف ويعرف واحد. أنت بقى كمسلم لا ينبغي أن تقول يعني معقول، يعني معقول فلان يخطئ، يعني معقول فلان بقى له 30 سنة 40 سنة، يعني معقول. يا أخي اتق الله، ارتقي بقى، اعرف كيف تتلقى دينك، قل بالدليل، قل دليلك يا شيخ في هذا. طيب ما دليلك؟ أنت بتقول هذا الكلام ما دليلك؟ يبقى سؤالك عن الدليل وليس سؤالك عن المخالف. وإلا أنا أقرر لك مسألة الآن أنت لا تخالفني فيها قط. سأسألك مسألة، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى قول، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى قول، وانفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو الأوزاعي أو الليث عن الأربعة بقول. عند النظر في مسألة الأوزاعي على قول والأئمة الأربعة على قول كيف نناقشها؟ عايز طلب علم كده بس يكون من غردقة، عايز طلب علم من غردقة. أنا عندي مسألة الأئمة الأربعة بيقولوا شيئا والأوزاعي بيقول شيئا خلاف الأئمة الأربعة، كيف أقرأ هذه المسألة؟ هل أقول مثلا اللي عليه الأئمة الأربعة أخذه وأترك ما قال الأوزاعي، ولا أقول اللي عليه الأوزاعي أخذه وأترك ما قاله الأئمة الأربعة، ولا ماذا يعني؟ ما هو من حاية في مسألة الأئمة الأربعة قالوا قولا والأوزاعي قال قولا؟ تفضل. أحسنت، أنظر إلى الدليل. يعني قد يكون الدليل مع الأئمة الأربعة، قد يكون الدليل مع من؟ مع الأوزاعي. طيب إن رأيت الدليل مع الأوزاعي فأخذت هذا الدليل ورجحته وتركت قول الأئمة الأربعة، فجاءك واحد وقال اتق الله، يعني معقول أربعة يخطئك واحد يصيب؟ وبعدين الأوزاعي ليس بأعظم من مالك وليس بأعظم من أحمد وليس بأعظم من الشافعي، لو قال لك واحد ذلك أيكون مخطئا أم مصيبا؟ يكون مخطئا، لأن الأمر ينبغي أن يكون عندنا مناط إيه؟ مناط على الدليل. هذا في الأئمة الأربعة، هذا في الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومن؟ وأحمد. احفظ هذا، هذا في الأئمة الأربعة، ومع ذلك أنا ذهبت إلى قول غير قول أئمة الأربعة ورجحت هذا القول وكنت المصيبة وهو الذي يتعين عليه في أي مسألة من المسائل. احفظ هذا، لأنك قد تخالفه في الواقع إذا ما قال رجل قولا وقال شيخك الذي تحب أن كان هذا الشيخ قولا وكان قول غير شيخك معه الدليل، فقلت لا، أنا أتبنى هذا القول لشيخي، ولأنني لو قلت بأن هذا القول أرجح من قول شيخي لأدى ذلك إلى انهدام شيخي وبالتالي سقط شيخي. لا، من يرفع قدر شيخي إذ لم أرفعه أنا؟ شيخي على الصواب دائما، جماعتي على الصواب دائما. أيكون هذا مسلك طالب العلم؟ أيكون هذا مسلك السلف؟ أم هذا مسلك المتعصبين الذين حذر منهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ ولهذا قال ابن القيم وهو أنجب تلامذة ابن تيمية شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق وحب إلينا مشايخنا. انتبه لدي القواعد يا أخوانا، أنا ما أقول كلاما هكذا، إنما أنا أذكر قواعد انتبه إليها، لأنك عند التحاكم إليها العملي قد يختل توازنك في هذا، فعند التنظير سهل، أما عند الواقع العملي قد يختل هذا، وأنا أذكر لك هذا في الأئمة الأربعة. طيب سأعلي لك الأمر أكثر وأكثر، فأقول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة وعلى قول وغيرهم على قول، هل نرجح ما قاله الخلفاء الأربعة أو نرجح ما عليه الدليل؟ ها؟ عليه الدليل. طيب كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طالما أنا عليك بالدليل، طيب النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، معنى ذلك أن الإمام الخلفاء الراشدون يبقى أنا أرجح قوله، هذا ظاهر النص. كيف نفهم؟ قول يا رضا. نعم، يعني هذا في الطريقة والمسلك. فطريقة الخلفاء الراشدين، مسلك الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين، والسنة هي الطريقة، ولهذا قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما مسائل عملية، أما مسائل فروع، أما مسائل كذا، لا ينكر على الخلفاء الراشدين. والدليل أنه ينكر، ها؟ أحسنت، هذا دليل عام. وأيضا دليل خاص، ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وعثمان من منع التمتع في الحج وجعل الحج إفرادا. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، فدل هذا على أنه إيه؟ أن قول أبي بكر وأن قول عمر لو كان القولان يجب اتباعهما ولا يجوز مخالفتهما لما جاز لابن عباس أن يقول هذا أبدا، وابن عباس أعلم. يبقى عليكم بالسنة وسنة الخلفاء، يعني طريقتي وطريقة الخلفاء، فإن طريقة الخلفاء الراشدين لا يمكن أن تكون بعيدة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة بقى عملية، مسألة فرعية، مسألة كذا، هذه يناقش فيها. ولهذا صارت الأمة على مناقشة الصديق وناقشه عمر، وعلى مناقشة عمر وناقشه علي بن عباس، وعلى مناقشة عثمان، وعلى مناقشة علي، واستدرك عليهما أشياء. جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أراد ينفق مال الكعبة، فقال له صاحبه لست بفاعل. قال لما؟ قال أنه لم يفعله صاحبك، يعني أبا بكر وإيه وعمر، يعني النبي وأبا بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. إذن رجع عمر ولا ما رجع؟ لو كان ما يجوز مراجعة عمر لتلقوا قوله بالقبول، لو كان ما يجوز مراجعة أبي بكر لتلقوا قوله بالقبول. ابقى انتبه بارك الله فيك، هذه قاعدة صعبة ولا سهلة يا أخواني؟ تحتاج إلى مزيد استدلال عندكم ولا واضحة؟ تحفظوها أكثر مني، تحفظوها أكثر مني. لكن انتبه بقى، إذا جئنا إلى الواقع، إذا جئنا إلى التطبيق، سترى الأعناق تلتوي والأنوف تحمر وأصل وفصل، ما ينفعش. يبقى إذن هذا في بكر وعمر، فما يسعك الكلام في بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، يسعك في أي إيه؟ في أي أحد. فكل يصيب ويخطئ، وليس أحد يعصم على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم جار عليه الخطأ وجار عليه الصواب. ولهذا عندنا الحجة بعد القرآن والسنة الإجماع، وليس قول فلان وقول علان. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: وهل قول الصحابي حجة؟ هل قول الصحابي حجة؟ والمسألة فيها تفصيل عند الأصوليين، والصواب أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا اشتهر وعلمه الصحابة وسكتوا عنه. ويبقى الحجة هنا ليس في قول الصحابي، هتكون الحجة هنا في إيه؟ في إجماع الصحابة، في إجماع الصحابة وليس في قول الصحابي. يبقى في إجماع الصحابة. طيب، ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، وأن يحمينا من كل ما يوجب الخسارة في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. أما أولا، فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك، فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. قلبك لنصبناه هنا، قلبك ووقتك، ولا قلبك ووقتك، ولا قلبك ووقتك؟ ولعاز اسمنا مؤخر. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. يا سلام يا سلام، في أعز من هذا الكلام؟ أبلغ. ولهذا أخوانا نقول نحن على حياة ما حيت قلوبنا بعلم السلف. ولهذا ليه عرفنا بقى لماذا الكتاب السلفي، لماذا الكتاب السلفي؟ لازم الكتاب السلفي، أنت داعية سلفي لازم الكتاب السلفي، لا بد من الكتاب، اربطني بالكتاب جزاك الله خيرا. أنت مشكور أن تكون الزائد بين رقمين، أن تكون همزة الوصل بين أمرين، جزاك الله خيرا. لكن خلي بيننا وبين كتب السلف، نريد هذه الكتب الجميلة، هذه النصائح الغالية. فإن من أعز الأشياء عليك قلبك ووقتك. الله الله، أعز شيء عليك قلبك. معنى ذلك انشط أن تتعاهده بغذائه، وانشط أن يكون قلبا سليما، فإن القلب السليم هو الذي تمده مادتان، ولا مادة واحدة واحد، ولا يكون ميتا فله مادة الموات، واحذر أن يكون مريضا له مادتان، مادة تغذيه بحق ومادة تغذيه بباطل. هذا القلب المريض يقع، ودي الإنعاش، يديله مسكنات، يديله شوية حاجات، ينشط يرجع تاني يقع، وهكذا شوية تلاقيه في الصف الأول، شوية تلاقيه على الشاطئ، شوية تلاقيه مش عارف مع أهل السنة، شوية تلاقيه مع أهل الانحراف، كل يوم كده مريض، يجي هنا ينشط يشعر، واخد بالك، بالحياة. وبعدين إذا تركته جاء بقى واحد كنت تاخده وتسمعه إيه؟ إيه الكتب دي يا عم؟ صعبة يا عم، أنت ما سمعتش حاجة اسمها طعام الكبار سم الصغار؟ ايه اللي مدخلك في ابن البعال وابن الحبال وابن ايه اللي مدخلك في الحاجات دي؟ حاجات دي كبيره، يعني عايز ايه؟ احنا مش شايفينها كبيره ولا حاجه. رجل بيقول لنا ان من اعز الاشياء قلبك ووقتك، صحيح اسمها النصيحه المختصه لابن الحبال البعلي، ايه ده؟ لكن ايه اللي في النصيحه؟ طيب ما طعامه بقى الصغار عندك وفيه نجاتهم؟ التعليمات السرية، احفظ 1 2 3 4، اوعى تخرج عن هذا، تقيد، فلان المسؤول، فلان اوعى تتحرك، شوف اياك، حيث امرك اتمر، حيث نهاك انتهي، فاهم؟ هو ده طعام الصغار. طعام الكبار، طعام سلفنا نجاة للصغار، فإن الصغير يتربى على ما تربى عليه الكبير. تعال كده ننظر في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار من النخل، من النخل حب كده تمر كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ده يقول شجرة كذا، ودول شجرة كذا، ودول شجرة كذا. نظرنا بقى إلى الصغار، مين بقى اللي في الصغار؟ ابن عمر قال: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. فقال النبي: هي النخلة، مع أن النبي في يده إيه؟ الجمار، يعني دي قرينة على الجواب أصلا. ولهذا البخاري وضع ذلك في كتاب العلم، باب النهي عن الأغلطات أو كذا، يعني لا ينبغي للشيخ أو ينبغي للمعلم أن يسأل السؤال الذي ليس له جواب، فوزير ديت لا، إنما يسأل السؤال له جواب يترتب عليه عمل. فربط النبي بين الجمار وبين المسلم، ليربط بين شجر، بين النخلة في كثرة خيرها وبين المسلم، ليربط بين هذا وذاك. وأيضا الجواب في إيده أصلا، الجواب في يد النبي صلى الله عليه وسلم، في يد الجمار. يقول: مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. السؤال بقى: لماذا لم يجنب ابن عمر مجلس رسول الله؟ واحنا جيب بقى أكبر من رسول الله، لماذا لم يجنب ابن عمر مجلس رسول الله؟ لماذا لم يجنب قاتل أبي جهل ساحات الوغى؟ ده مش مجالس العلم بس، حتى ساحات الوغى. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقف في يوم بدر، فإذا عن يمينه صبي صغير، وإذا عن شماله صبي صغير، فقال لذا عن يمينه: يا عمه أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ أبو جهل يسأل عن مين؟ عن أبي جهل. يعني هذا تربى بقى على طعام الكبار ده كم سنة حتى يأتي لساحات الوغى ويسأل عن من؟ عن الرجل الأول في قريش. أبو جهل، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل في سن هذا الولد؟ أنت لا تأمن أن يذهب اليوم يأتي بطلب من الدكان. أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أنه يشتم الرسول، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وقال الثاني مثل ذلك، على يد من قتل أبو جهل؟ على يد عمر، ولا على يد أبي بكر، ولا على يد عثمان، ولا طلحة، ولا الزبير، ولا عبد الرحمن؟ على يد من قتل أبو جهل؟ على يد من تربى على طعام الكبار. ده طعام الكبار سهل جدا، سهل، دخلي من كل المواد الحافظة والمضللة. طعام الكبار سنة تستنشقها وتأخذها بلا منغص ولا ممغص. طعام الكبار ده القصد في عصرنا الآن، أن نضع في أمتنا طعام الكبار ولندع طعام الصغار. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، وإن قالوا من كلام خير البرية، وإن قاموا ليلا وصاموا نهارا، فإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طعام الكبار هو الزاد. هذا الكتاب منهج الوحد. أن تقول أنا درست النصيحة المختصة لابن الحبال البعلي قبل ما تعرف المضمون، ده نفسه منهج هوية. انت بطاقتك ايه؟ ما اسمك؟ حسين، من مدينة المطارية، محافظة الدقهلية، الوظيفة كذا، صح؟ دي مهما كنت على في اي بلد قطنت وسكنت، هذا شعارك، هذا سمتك، هذا هذه شهادة ميلادك. فشهادة ميلادك كتابك السلفي. لهذا لابد الأمة أن تتربى على طعام الكبار. دي أصول يا أخوان، انتبهوا لها، بارك الله فيكم. احنا بنحكي الآن أصولا، نحن ما نحكي فروعا، نحكي الآن أصولا. طعام الكبار كتب السلف لابد أن تعمر مساجدنا. مسجد سلفي بلا رسالة سلفية من 30 سنة، من 20 سنة، من 15 سنة، مسجد سلفي بأي أمارة؟ بأمارة ما يدخله الحليق والصوفي واللي نص ونص واللي تبع جماعة كذا. لا، مسجد سلفي يعني يعني عنوان كتاب سلفي، يعني عنوان منطق سلفي، قضية سلفية، عبارة سلفية، كتاب سلفي، قضية سلفية، عبارة سلفية. اكتب هذا مسجدي، هذه دعوتي. كتاب سلفي، قضية سلفية، عبارة سلفية. ولهذا في فرق بين المنهج السلفي والحزب السلفي، بين المنهج السلفي وسلفي السياسة. لا، احنا بنتكلم عن منهج السلفي، انه بقى منهج النبي، الصحابة، الأئمة من كتب السلف، ليس طرق أشخاص، إنما هذا المنهج السلفي الذي نقول. يبقى كتاب، قضية، حتى العبارة، حتى العبارة أنا منضبط بها، منضبط بالعبارة. ما أتي مثلا في عبارة أقول مثلا، مثلا يعني فلان هذا مرشح الله في أرض الكنانة، مرشح الله في أرض الكنانة، أنا أقول الكلام ده؟ ما ينفعش، ما يصلح. أين العبارة؟ أو أقول رأيت الله قد تجلى للناس في الميدان فينبغي أن يقف الناس لله انتباها. ده أنت ينبغي أن تقف أنت انتباها وتجثو بركبتيك حتى تعلم كيف تخبر عن ربك. نقف لله انتباه، والله رتبة من الرتب، نقف انتباه. نحن نقوم قياما، نسجد سجودا، نركع ركوعا. يبقى إذن لازم العبارة السلفية، لازم القضية السلفية، لازم الكتاب السلفي. هذه يا أخواني استمارة طالب علم سلفي، استمارة طالب علم سلفي. خذها كتاب سلفي، قضية سلفية، عبارة سلفية، تعامل مع أهل الأهواء والبدع، نصرة السنة، قمع البدعة. هذه استمارة لازم تعبأ. انظر ماذا أنت فيها ومنها. فأعز شيء عليك قلبك ووقتك. أما قلبك فلأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما وقتك فلأنه رأس مالك. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تستغرق؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تستغرق؟ ثانيتين، ثلاثة، أربعة، خمسة ثواني. فارتقيت هذا المرتقى، يبقى وقتك، وقتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال الحسن: وأضربت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على ماذا؟ على الدرهم والدينار. احنا الدرهم والدينار دلوقتي تكسب تربح. يعني لو واحد جه مثلا قال لك تعالى والله في مصلحه دلوقتي، خد 100 يورو وخلص الموضوع ده. ابن ابن الحبال ولا 100 يورو؟ ابن الحبال ولا 100 يورو؟ 100 يورو ولا 100 يورو؟ 100 يورو. وابن الحبال نسمعه في ايه؟ فوقتك طيب، وقتك، وقتك. ولهذا يقول الشافعي: صحبت الصوفيه، يعني لعله جمعه بينه جمعهما سفر يوما، فقال استفدت منه لما استفدت منه شيئا الا فائدتين. فائده: النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. ولهذا كان بعض المشايخ، بعض اهل العلم، بعض السلف يوصي الطلاب اذا خرجوا من عنده ان يتفرقوا حتى لا يضيع واحد وقت الاخر. يوصي هذا ذاك حتى لا يضيع واحد وقت الاخر. وكان بعضهم يكسر الخبز، كسره ويسف هكذا. ليه بيكسر الخبز ويأكله هكذا؟ سئل على ما تفعل هذا؟ قال: قدر ما بين هذا وذاك، أن أكل الخبز ما هو وأن أكسره ثم أستفه، قدر 50 آية. أقرأ لي في كده 50 آية، يعني حسب لو أكل الخبز هكذا أو لو أكل الخبز بعد أن يكسر فاستفه، قدر ما بين وفرق ما بين الأمرين قدر قراءة كام؟ 50 آية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الإثار بالقرب، قال: وأما إثارك بالدنيا فلا بأس، وإن أثرت أخاك بنفسك، لو أثرت بحياتك فإنك محمود. أما الإثار بالدين والوقت فلا، لا إلا الدين والوقت، لا تؤثر أخاك بالوقت. ولهذا كان ابن الجوزي يعد إعداد أوراقه وبري الأقلام، لما يجي أحد يزوره، فإن جاء أحد يزوره أخرج بقى الأوراق ستفها ودبسها، ما ولابد له من هذا. وجاب الأقلام براه بيتكلم، مش محتاج حاجة، مش محتاج إلى تركيز حتى لا يضيع وقته. فإن لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية، حظ الفانية، حظ الدنيا، المال، المتاع، الولد، المشروع، التجارة، خسرت، كسبت، رحت، جيت، مستقبل أولادي، مستقبل عياله، هزوج الولد بعد 10 سنين، طب أجيب له منين؟ طب حوش للبنت من دلوقتي، طب أعمل، طب أسوي. إن لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي بقوة الله إلى الدرجات العالية، ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك. الله، الله أكبر. حارب يا أخي، حارب عشان وقتك يا أخي، حارب يا أخي، حارب وقتك. لا تضمن هذا الوقت الذي تقضيه الآن في المسجد، فهذه الدورة يوم اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة، هذا الوقت الذي تقضيه هو الذي سترى فائدة إذا لقيت ربك في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. تمنيت أن لو كان وقتك كله هذا الوقت. إي والله. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتضارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الوقت، هذه الرحلة، الخطوات. في واحد فيكم يا أخواني يعرف كم خطوة خطاها حتى أتى إلى بيت الله؟ ولا واحد فيكم يعرفها، لكنها محسوبة معدودة. وفي كل خطوة كم درجات ترفع وكم خطيئة تمحى وكم منزلة تقترب. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذه حياة القلب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى الواجبة أولئك أن يكونوا من المهتدين. هم من المهتدين. هذه عسى الواجبة. الواجبة يعني إيه؟ ليست للترجي، إنما هم من المقبولين وهم من المهتدين. فلابد أن يستغل الإنسان وقت للترقي. شيخ الإسلام كل حياته كتاباته الوقت، أحمد الوقت، أبو زرعة الوقت، كل هؤلاء يا أخوان الوقت. لما عبأوه وملأوه بما ينفع المسلمين بقي الآن. هذه رسالة بسيطة جدا، لو ما كتب ابن الحبال في هذه الساعات اللي كتبها لما بقيت ميراثا إلى الآن. كم انتفع نحن نقول الآن، الآن ابن الحبال رحمه الله ونترضى عليه ونترحم عليه، كم يأتي الآن في قبره من هذا. عبد اليوم أن كتب وعبد اليوم أن نوى ويوم أن كتب ويوم أن نصح ويوم أن قرأها قارئ ويوم أن انتفع بها منتفع ويوم أن عمل بها عامل ويوم أن درسها مدرس، وتبقى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل هذا بالوقت بعد فضل الله. وفي الحديث النبوي المعروف قوله صلى الله عليه وسلم: يغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، ودنياك قبل آخرتك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجامع المانع. قبل أن تمرض استغل صحتك، قبل أن تمنع من السجود على الأرض أنت الآن تستطيع، قبل أن تنشغل وأتيك ما تشتغل به في فراغ أنت الآن، قبل أن تهرم وتكبر وتريد أن تفعل أشياء تعجز عنها افعلها في شبابك الآن. اغتنم نعم الله وعطاياه قبل أن تحرم من ذلك. وفي الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، تظفر بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى. يا الله، عبارات من نور، عبارات من نور. خذ نفسك بتحقيق المحاسبة الظاهرة. لما فعلت هذا؟ لما لم أفعل هذا؟ لما تأخرت؟ لما لم أشهد الجماعة اليوم؟ لما لم أشهد تكبيرة الإحرام اليوم؟ لما لم أصم؟ لما لم أزكي؟ لما لم أشارك في هذا الخير؟ لما لم أتعلم؟ لما لم أقرأ؟ لما فعلت اليوم بخلاف الدليل؟ لما تخلفت عن ركب السنة؟ لما 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 لما؟ حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. وعليك بالمراقبة الباطنة، حاسب في الظاهر وراقب في الباطن، واعلم أن الرقيب مطلع عليك. وكم من أعمال ودرجات يبلغها الإنسان بما إخواني، يبلغها الإنسان بنيته وإن لم يبلغها بعمله. لو كان لي مثل عمل فلان لفعلت مثل ما فعل. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فقد يبلغ الإنسان بالنية ما لم يبلغه بالعمل. لو أنا زي شيخ الإسلام ابن تيمية وأنفع الناس زي شيخ الإسلام كده ابن تيمية، أنت بنيتك فأنتما في النية، يعني في الأجر النية سواء. لو أني عندي مال أبني مسجد زي فلان، لو أني عندي مال أنفق على طلبة العلم مثل ما ينفق فلان. إذا حاسبت وراقبت، محاسبة في الظاهر مراقبة في الباطن، ظفرت بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى. محاسبة النفس، واعلم أن المحاسبة في اصطلاح أكثر الطائفة تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة، وهي الأذن والعين واللسان والأنف والفرج واليد والرجل، وأن المراقبة تختص بالخواطر القلبية الباطنة، فرابط الثغرين، رابط على الثغرين الظاهر والباطن، واجتهد على تحقيق هذين المقامين. رابط على الثغرين، كن مرابطا على محاسبة الظاهر، مرابطا على محاسبة الباطن، رابط على الثغرين واجتهد على تحقيق المقامين. هذه النصيحات المختصة لا تحتمل بسط المقال وتوسيع المجال، فلاحظ نكتا أوردها عليك والله خليفتي عليك. يا سلام يا سلام، هذه النصيحة يقول ما تحتمل بسط الايه، ما تحتمل بسط المقال، وإنما سأختصرها لك اختصارا، فلاحظ نكتا أوردها عليك والله خليفتي عليك. شوف الكلمة، ارتباط عظيم بالله يا اخواني، ارتباط عظيم بالله سبحانه وتعالى. إفلاس، والله خليفتي عليك، وأسأله أن يوفقك وأن يسددك وأن يشرح صدرك لتلقي ذلك. هكذا يريد رحمه الله تعالى من هذه النصائح. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سياق التمدح، عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، عثمان ذو النورين الذي ليس يوجد أو لم يوجد في أمة من الأمم رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان، عثمان فقط، لم يتزوج أحد بابنتي نبي إلا عثمان، وكفى بذلك فخرا، كفى بذلك فخرا أن يتزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج رجل في أي أمة من الأمم بابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. هذا عثمان الذي قتل مظلوما، ولم يقتل عثمان يهود ولا نصارى، إنما قتل عثمان أقوام تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وصلاتكم إلى صلاتهم. قتله الفكر الفاسد المنحرف، قتلته العقول التي لا تعي ما قدر الصحابة ولا منزلة الصحابة، لم ترعي في عثمان إلا ولا ذمة، لم ترقب فيه قول رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قتلوه وهم يحسبون أنه يحسن صنعا. الفكر الفاسد والتأويل الفاسد، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. فكر الفاسد، فتأولوا أولا، عثمان ما يصلح خليفة المسلمين، عثمان يخوض في الأموال، عثمان يقرب الأقارب ويبعد سائر المسلمين، لهذا عثمان ما يصلح خليفة. عثمان، من قال ذلك؟ قال ذلك ابن عمر ولا ابن عباس ولا أبو سعيد؟ قال من؟ قال ذلك هؤلاء الثوار الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، وهو أعبد الأمة في عصره. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول إنها نزلت في عثمان، نزلت في عثمان، فهو القانت القائم الذي رفع النبي يديه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا عثمان قتله المسلمون. ولهذا احذر المنهج المنحرف، احذر. قد تكون عابد وصاحب لحية وثوب قصير وتقرأ القرآن، تختم في اليوم، في يومين، في ثلاثة أيام، ولكن على أي فهم؟ على فهم من؟ ذي الخويصرة؟ على فهم من؟ تقرأ القرآن على فهم من؟ تصلي على فهم من؟ ولهذا قال الأجر في الشريعة: فلا تغتر بهذا، لا تغتر بعبادة هؤلاء وكثرة عبادتهم، لا لا. ولهذا الرجل ما يوزن عندنا بطول لحيته وبقصر ثوب، إنما يوزن الرجل بالمنهج، يوزن الرجل بالمنهج. وقد ترى واحدا من هؤلاء يكفرك ويبيح دمك، يبيح دم يا شيخ أنا لا لا لا، ما في أخ ممكن يعمل كده؟ أخ ممكن يعمل كده؟ أخ لا لا، أنا مش معقول، ده أنا راجل على الأقل أنا حافظ قرآن، مش معقول ممكن واحد يقتلني أنا وأنا حافظ قرآن يعني؟ مش لا يعقل واحد يقتلني وأنا بطلع منبر يشتمني أو يسبيني أو لكن يقتلني؟ نقول فكيف كان من المعقول أن يقتل عثمان؟ فكيف كان من المعقول أن يقتل علي؟ أنت كعثمان، أنت كعلي. فنعوذ بالله من الضلال. وأن يأخذ عقلي رجل يلعب به ليلا ونهارا، بالليل يخليه في منهج وبالنهار يخليه في منهج، بالليل يقول عصمة الدماء وبالنهار يقول هذا مستثنى من عصمة الدماء، اقتلوه أو حرقوه، وإن الله وإن إليه راجعون. فما قتل عثمان يهودي ولا نصراني، إنما الذي قتل عثمان رجل ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه بذلك يحسن صنعا، ذبحوه وما راعوا في هذا. وقتل علي بالآية، هذا يقتل علي ويقول خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولأصحابك. يعني علي ما يعرف الآية؟ علي ما يحكم بالآية؟ يحكم بما أنزل الله، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون الموسى غير أنه لا نبي بعدي. دول ما يعجبهم شيء، حكم بما أنزل الله، ما حكم بما أنزل الله، صلى ما صلى، هكذا ما يرضعه راجع. فما قتل عثمان إلا فكر منحرف، يمكن أن تكون واحد منهم لو تركت لعقلك هذا فتكون واحدا منه، زي ما سب في عثمان وطعن فيه رضي الله عنه من كتاب ظن الناس أنهم الكتاب الذين بنوا للإسلام مجدا عاليا، كسيد قطب الذي قال إن خلافته لم تكن خلافة، كانت فجوة بين خلافة علي وخلافة أبي بكر وعمر، ومدح روح الثورة التي قامت على عثمان رضي الله عنه، وقال من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا حتى تلعب به بنو أمية، ولم يخدش صحابي عثمان قط حتى يأتي هؤلاء فيخدشون. ثم يكون هذا على منابرنا وفي مساجدنا، ونستدل ونبين ونقول ونفعل وكذا وكذا، بل ونعتبر هذا في كتبنا كتب الهمة العالية من أصحاب الهمم العالية، وإن لا وإن لا يراجعوا. لهذا نقول المنهج معتبر، كيف نرضى بوحيد على منابرنا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نرضى بهذا ونثني ونقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا؟ كيف هذا وهو الذي توجد إلى الآن كلماته التي يسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين العبارة السلفية؟ فين القضية السلفية؟ أين الكتاب السلفي؟ أين الورقة الوحيدة في السنة التي كتبها هذا الرجل؟ ورقة واحدة، نحن نطالب من يمدح هذا بورقة واحدة في السنة، ورقة واحدة في السنة، حتى على منابرنا أكثرنا من ذكره. أمتنا ما تعرف الحميدي، أمتنا ما تعرف البربهاري، أمتنا ما تعرف الصابوني، أمتنا ما تعرف الإسماعيلي، لكن تعرف هذا الرجل الذي نظر حياته لرفعة التوحيد. فإن الله وإن إليه راجعون. كيف يكون هذا؟ كيف تكون السلفية لهذا الفكر؟ صعب، أصعب شيء ذاك الفكر. فعثمان رضي الله عنه ما قتل إلا بالفكر هذا، ولا علي طعن إلا بالفكر هذا. قال عثمان رضي الله عنه في سياق التمدح: والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام. والتمني والتكذب أي اختراع الكذب. وجاء أيضا وكان عثمان يريد أن يدفع هؤلاء بلا مضرة، ولهذا عثمان أبى أن يدافع عنه أحد لأنه عالم أنه مقتول، كما جاء عند البخاري لما قال في حساب موسى، ودخل أبو بكر قال إذا لو بشروا بالجنة، ودخل عمر إذا لو بشروا بالجنة، ثم قال لعثمان إذا له بشروا بالجنة على بلوى تصيبه، فهو عالم أنه مقتول، لهذا ما أراد أن يحدث فتنة. وقد كان الصحابة قلة في هذا الوقت في المدينة، فأراد أن تحدث فتنة فآثر المسلمين بنفسه، بل قال: وما يبلغني أن عبدا من عبيدي لم يرفع سيفا إلا كان حرا. وأراد أن يدفعهم رضي الله عنه بالهدوء، فقال لهم: ناشدتكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ ما سمعت النبي يقول هذا؟ لما قال ائتوني بهذا، كان في واحد فيهم يعني قال فجاء مثل الحمار بغل، فقال له عثمان: ناشدتك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة واشترى بئر رومة فله الجنة، فاشتريتوه من حر مالي فمنعتموني أن أشرب منه، لأن منعوه أن يشرب هو الذي اشترى بحر ماله، فكنت أنا؟ فقال: اللهم نشد. أيوة نعم عارفين. قال: نشدتكم الله، أما سمعتم النبي أم علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ وكان قد ضاق المسجد عن المسلمين، فقال: من اشترى، وكانت هناك أمطار خارج المسجد، من اشتراها وله بيت في الجنة فاشتريتها بحر مالي وأنتم تمنعوني من الصلاة فيها الآن؟ قال: اللهم نعم. أيوة عارفين. قال: نشدتكم الله، هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا وهو وأبو بكر وعمر وغير ذلك من الصحابة؟ هذه رواية الترمذي، وحصل مرة أن كان هو وأبو بكر وعمر فقط مع النبي، فانحضر حجارة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان، فكنت أنا من هؤلاء؟ قال: اللهم نشهد. قال: الله أكبر، الآن خلاص افعلوا ما شئتم، أنتم تقتلون رجلا الآن تعلمون من هو. أيضا مما قاله ليدفع الناس عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، وقاتل النفس، والتارك لدين المفارق للجماعة، وأنا والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت، ولا فارقت ديني، فبأي دليل ستقتلونني الآن؟ بأي دليل؟ بأي دليل؟ اتقوا الله، بأي دليل تقتلون من الآن؟ لكنهم عندهم الدليل. ما الدليل؟ التأويل، التأويل، الهوى. بعد ما يسمع كل هذا يقول: الكلام ده معروف، بس دي غير دي، مش الوضع زي ما هو، اصل الواقع اختلف، اصل المصالح والمفاسد، اصل الفترة بتغير بتغير الزمان، والدين بتغير بتغير الزمان. بعد كل هذا في النهاية ستجد هذا كلام ده على عين والرأس. مفيش في خلاف ولا ايه؟ لا مفيش خلاف فيه، بس اصل مصالح ومفاسد، بس اصل الفترة بتغير بتغير الزمان، بس اصل ده مش ده. الكلام ده كان ايام النبي، لكن مش الوقت. الديمقراطية ليه عند الغرب ده حرام، انما اللي عندنا لا، اصل عندنا اليات، يعني دي اليات كده، مش هي اللي واخد بالك. اصل الديمقراطية قسمان ما شاء الله بندلعها، اول مرة نسمع ان الديمقراطية ايه بقت قسمان. فيبقى اذا ليس الكلام في ان الديمقراطية حرام ولا حلال، لا، التأويل مش دي اللي حرام. خلي بالك انت يا عثمان، انت يا عثمان الكلام ده كان في عهد النبي، لكنك ارتدت بعد عهد النبي، لكنك استوجبت السيف، زي ما بنستدل على الرافض كده بحديث النبي كله والقرآن يقول بس هم ارتدوا بعد النبي. تأويل، التأويل كما قال ابن القيم هو أساس الضلال. وتستطيع انك تأول اي حاجة، هذا القرآن هو، هذا القرآن تأوله الخوارج فصار دليلا عند الخوارج، وتأوله المرجع فصار دليلا عند المرجع، وتأوله الجبرية فصار أدلة للجبرية، وتأوله القدرية فصار أدلة على القدر، وتأوله الصوفية ده الروافض حتى أقولك ده عائشة في القرآن هو وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، عائشة هي البقرة، بمزاجنا بقى هي عائشة البقرة، يبقى عائشة بقرة في القرآن. وإنهما لبإمام مبين، علي هو الإمام المبين، تبت يدا أبي لهب، أبو بكر وعمر، برحتنا القرآن، ربنا قال كده، ربنا قال كده في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب دا أبو بكر وعمر. إنما الإمام المبين هو عز، والبقرة عائش. وإن لله وإنا إليه راجعون، هذا هو القرآن. يبقى التأويل يا أخواني باب واسع عظيم لا حدود له. ولهذا إن ذهبت مع كل ناعق وقائل لن تنتهي، وستجعل دينك اليوم غير دينك غدا، وستكسر التلون والتحول في دين الله، لكن يجعل دينك النصوص الايه الثابتة المستقرة التي لا تتحول ولا تتغير. لهذا قتل عثمان بهذا، وقتل علي بهذا، فمن قتل عليا تقرب إلى الله. تعرفون يا اخوان ان قاتل علي ماذا كانت وصيته؟ عجيب قاتل علي ده، الواحد اليوم ما بيقتل عصفورا بيخشى ان الله يسأله اذا لم يأكله، خد بالك، بيخشى ان الله يسأله عنه، يقتل عصفور، عصفور مش يقتل عليا. ألا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ اخي بارك الله فيك، انتبه معي، انتبه معي جيدا. تعرفون ما وصية علي؟ قتل علي اوصى به، بكى فظنوا انه جزع، هيجزع من الموت، هيقتل في علي طبعا. قالوا ما يبكيك؟ قال ابكي انها نفس واحدة تقتل في علي، وددت لو كانت 100 نفس. اعوذ بالله، ليه كده؟ ليه يعني؟ هذا علي بن ابي جهل، هذا ابو جهل، والله لو كان ابو جهل والله ما قتله ولا قال في هذا، لان النبي قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. في علي تود لو كانت 100 نفس؟ ليه يعني؟ ليه ماذا صنع علي؟ ثم قال امنيتي ان اقتل، الا تقتلوني بالسيف مرة واحدة، ولكن أن تقطعوا جسمي من جسمي عضوا عضوا، حتة من إيد كده، وبعدين الرجل، وبعدين الأنف، وبعدين الأذن. في واحد بيختار القتلة ديت؟ ده شر القتلة. لماذا يختاروها؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ ليبقى لسانه ذاكرا لله إلى آخر حياته. شوف الورع، شوف الدين، شوف التقوى. اتركوا بس لساني اخر شيء، واقطعوني حتى حتى، ليبقى لساني ذاكرة. اعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الانحراف، فانه يتدنى بصاحبه حتى يكون في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. فاحذر كل الحذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال، واعتبر قول من قال: فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت. يا رائد، يا رأس الكلام ده، شوف التنبه إلى قيمة الوقت، لا تفكر فيما مضى ولا تشغل نفسك بمثلاتي فتضيع فريضة الوقت. أنت بين شيء مضى وشيء سيأتي، أنت الآن حاضر، يبقى الآن تعمل إيه؟ هقول أذكار الصباح لما أروح البيت، أعمل كوبايه شاي كده أقول أذكار الصباح، قولها من دلوقتي، هتروح تنام هيأتيك شاغل، اوعى تسيبها، راح فين؟ قولها الوقت إن شاء الله بإذن الله. أنا بعد نفسي كده وبعمل خطة لنفسي بإذن الله، أول رمضان هختم بإذن الله كل ثلاثة أيام ختمة، وعايز كده أطلع الشاطئ كده روح عن نفسي غير رمضان كده عشان إيه؟ أستجيب من رمضان، اختم من دلوقتي، فما يدري الإنسان ماذا يطرأ له، فلا تفكر فيما، لا تشتغل فيما سيأتي ولا تفكر فيما مضى فيصرفك هذا عن فريضة الإيه؟ الوقت. الآن بارك الله فيك، الآن أنا مش أحضر الدورات دي، بس أحضر إن شاء الله بإذن الله الدورات الجاية بإذن الله. أنا بس شوية كده عايز أستف نفسي، عندي شوية أمور كده، أنا عايز بس أخلص ختمة القرآن دي بس عشان بس رمضان، وإن شاء الله احضر، ما أنتش عارف ما الذي سيطرأ عليك، ما الذي سيطرأ عليك. قد تسمع عبارة في الدورة كلها، قد تسمع جملة، قد تسمع كلمة تقع في قلبك فتكون محور هدايتك. عمر بن عبد العزيز كانت هدايته مرجعه كلمة: يا عمر اتقي ليلة تكون صبيحتها القيام، حولت مجريات الحياة. أحد المشايخ يذكر في ترجمته أنه كان رجلا بعيدا، يعني بعيد لا التزام ولا شيء ولا كذا، فيقول: لكنني كنت أحب الشيخ المنشاوي، قرأت الشيخ المنشاوي، فبيقول أن أمي أرادت مني أن أوصلها إلى مشوار، فذهبت بها إلى المشوار وانتظرتها أسفل البيت حتى تنزل، شغلت الراديو فليت قراءة المنشاوي فوقعت في قلبي هذه المرة، يعني يسمع المنشاوي كثيرا، فوقعت في قلبي هذه المرة، يقول: فعدت فتحولت، تحول بهذه القراءة. قد يسمع الإنسان الآية الفضيل ابن عياض أو القاضي الذي على السور فسمع الآية فرجع، فقد تكون الآية، قد يكون قصد، قد تكون رسالة، قد تكون عبارة. أذكر سنة يعني ما كنت مستعد للحج فيها، كان في عدة أمور سبحان الله، و كنت عازم في نفسي ان السنة ديت يعني مش هستطيع ان انا حجة، ايه والله يا اخوان، ووقفت مع احد العوام فلا تحج السنة دي، قلت له: والله يعني السنة دي شكلي كده مش هعرف لاني عندي شوية مشاكل. يا شيخ والله سبحان الله، ده دعوة والواحد قاعد في خيمة كده، دعوة تتقبل يعني خير من. فعزمت على الحج وحجزت والله الحمد لله. فقد تكون كلمة وانت مدرسها اصلا، انت تدرسها والذي علم، دي مش علم بس القلب هكذا يدور يدور يدور، تأتي الكلمة قد تعلق فتقع السعادة. لهذا دائما لابد من ايراد موارد الهداية على القلب دائما دائما. انت اليوم لا تشعر بخشوع في القرآن، اوعى تغلق المصحف، واصل واصل، جاهد جاهد، الان ما وقعش الخشوع قد يقع الخشوع بعد ذلك. ولهذا احيانا الواحد يبكي عند الآية اليوم في صلاة المغرب او امس في المغرب او اليوم في صلاة التراويح، اشمعنى ده انا قارئ بالجزء ده، انا بصلي بقالي 10 سنين بقرأ بالجزء ده، ما بكيت مرة، اشمعنى بكيت وراء الامام؟ الآية هي الآية، لكن القلب اراد الله له ان يعيش تلك اللحظة. ومن أجل ذلك إذا وجدت قلبك قد عانق الآية خذ نصيحة مني، إياك أن تحول. ولو قمت الليل كله بالآية، اوعى تقول أنا إن شاء الله أقرأ اليوم ثلاث أجزاء ثم تقوم تقرأ ثلاث أجزاء، فجئت عند آية فوقعت في قلبك واستشعرت، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اوعى تقول خلص ثلاث أجزاء، بلاش، خليك الليلة مع الآية. وعليه نرى هدي السلف، منهم من يقوم الليلة بالآية. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأنه وجد القلب، والغاية أن يجد الإنسان قلبه. إن النبي قام بالآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بالآية حتى أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. قام بها طاووس في مأذن حتى أصبح. يأتي مسروق عائشة يجدها تقرأ الآية: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أطالت وكررت حتى طال المقام، ذهب ثم عاد. فإذا بها تقرأ الآية، فإذا وجدت قلبك عند الآية فخذها نصيحة، لا تتحول. وردك اليوم الآية، ورد رزقت به، ورد لم تعد له العدة، ورد رزقت به. وعليه فتفقد القلب مع أسباب الهداية أصل أصيل. ليه الدرس علم؟ أنت من تشناوي احضر، اقعد ورانا اهو، اقعد ورا، جرب يا راجل، لعل الله ينفعك. قول يا رب انا جاي يا رب، اورد الهدايه على قلبي يا رب، يمكن يا رب انا جاي مزبزب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يا رب علمني هدى، يا رب افتح على قلبي، يا رب اقعد يا اخي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اقعد لا تفارق. كيف نكون في بلد فيها رسائل سلف، فيها علم أمة، وتنام او يلعب في رأسك واحد؟ يا رجل تعال بالله عليك، تعال بس والله، تعال اقعد ورا، مش عايزين نشوفك، اقعد سعد صادق، اجلس. فلقد كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الخلق عليه، فما يعود إلى وهو أحب الخلق إليه. فقد كان يأتي النبي وهو يشتهي المعصية: يا رسول الله إذن لي في الزنا، ما هذه الجرأة؟ إذن لي في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ قال: لا، لأمك. لا. ثم قال: يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدره ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. لا تترك قوما، ناس بتصلي بجزء بجزئين في رمضان، خليك معاهم، مش قادر اقعد. التمس مواضع الغيث فقد لا تعايشها، وإن المحروم من أبعد، وقد تطرد قبل أن تلج الباب، وقد تطرد بعد ولوجك الباب. وكل ذلك بنفسك وسبب منك، فما الله بظلام للعبيد. تعرض نفسك للنفحات بالرحمات، هذه مواضع قد لا تتكرر في حياتك، لا غنى لك. عن الآية أقيموا الصلاة، لا غنى لك عن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا غنى لك. فقد تقض قلبك مرة عند هذه الآية فتعاين انفراد الله ألوهية وربوبية أسماء وصفات، فتعيش مع الآية التي مع الصورة التي تعدل ثلث القرآن. أن يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ليه يا أخواني ثلث القرآن؟ والله إنها لا تمر على ألسنتنا كالبرق ولا نعمة فيها. ليه ثلث القرآن؟ ليه بحروفها؟ القرآن كله حروف بمعانيها بموضوعها بما تحمل من الهداية. ثلث القرآن قل هو الله أحد، لكنه عند كثير من الناس لا يزن حرفا من القرآن. هذه الكلمة عليكم السلام. ليست سلام هذا انحراف لا شك، هذا انحراف. الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة أخطأوا، لكن الصحابة فضلهم ماذا؟ فضلهم ماذا؟ وعملهم ماذا؟ ومكانتهم ماذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن الصحابة أخطأوا كل جار على هذا، لكن هناك خطأ يؤجر عليه الإنسان وهناك انحراف، فرق بين الخطأ والانحراف. الصحابة ما تعمدوا مخالفة نص، ولا تعمد الصحابة الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يشهد الصحابي فيخطئ، وقد تغلبه نفسه مرة فيذنب لكن يعود نادما، فيرفعه ذنبه أكثر مما ترفعنا طاعتنا. لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته، أليس هذا ذنبا؟ هذا ذنب، ولكن رفع صاحبه. فهل أنت كالصحابة؟ وهل خطأك كخطأ الصحابة؟ لا. فهناك فرق بين التطاول وبين التجرع على الخطيئة والمعصية، وبين أن يقع الإنسان في خطأ. الأخوة وقع في الخطأ هذا جار، لكن إذا أذنب الإنسان فاستغفر وتاب وأناب ورجع، قد يكون ذنبه هذا سببا في تقربه من الله عز وجل أعظم من طاعة كان يحدثها فيصاب بعجب. ولا يتطاول على الصحابة إلا زنديق والعياذ بالله. ولهذا قال أحمد وقال أبو زرعة وغيرهما أئمة السلف، قال الطعن في أحد من الصحابة زندقة، من طعن في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. هذه كلمات جامعة، فانقش معناها في قلبك، انقش معناها في قلبك. شوف يقول رحمه الله تعالى، هذه كلمة جامعة، فانقش معناها في قلبك، ما تسمعها آذانك فقط ولا تورد على سمعك فقط، ولكن انقشها في قلبك يفتح لك الباب إن شاء الله. هذا الذي حوله ندندن، انقش معناها في قلبك يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك. فإن المعاني إذا نقشت في القلب أنتجت الفتح، وكم يفتح الله على إنسان بهذا. يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك. واحذر، واحذر من دقائق الشرك وخفاياه، من رياء خفيف أو شرك خفي لا تطلع عليه، وعجب وإرادة الناس بعمل الآخرة، فإنه السم القاتل. ومن المعلوم أن التوحيد أعظم المقامات، والشرك بلا شك أعظم المهلكات. التوحيد أعظم المقامات، أعظم المقامات. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل هؤلاء إنما جاءوا أولا بالتوحيد، التوحيد أولا، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد أعظم الطاعات والشرك أعظم المعاصي، ولهذا إن الله يغفر كل ذنب ولو مات الإنسان مصرا عليه إلا الشرك فإن الله لا يغفره. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكانت بوابة الداعية على منهاج النبوة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، التوحيد، التحذير من الشرك. أنا ما أحذر من الزنا والربا والغيبة والنميمة وأعظم هذا في نفوس الناس، ثم هذا يدعو بدويا وهذا يدعو حسينا وهذا يدعو كذا وأنا ساكت ما تتحرك لشعرة. كيف أكون في بيتي في بلدي والأمة تقع تحلف بغير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله وأنا لا أتكلم؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فترة مكة في يا أخوان في الدعوة إلى التوحيد والنظارة من الشرك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب كلمة جميلة جدا فقال: فإن أول الأوامر وأول النواهي التي أمر بها النبي ونهي عنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ النبي بقرأ وأرسل بالإيه؟ بالمدثر. وأولى الأوامر وأعظم الأوامر بعد التوحيد اللي هي الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد كم سنة؟ بعد 10 سنين. 10 سنين، يعني كان التوحيد أولا تنشغل به الأمة على مدار كم سنة يا أخواني؟ 10 سنين، والأمة منشغلة بأمر واحد. وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وينبغي أن احنا نتغير لهذا، ينبغي أن احنا نغار على هذا يا أخواني. دمعته على التوحيد أعظم دمعة، والحذر من الشرك. كيف أفرح وأصول وأجول وفعل كذا وكذا وكذا لما انتخبت رجلا ونجح، ثم علامة فرحتي أن أرفع الصليب. أرفع الصليب، هذه الفرحة ترفع صليبا. أين التوحيد؟ ما حكمك؟ متأول يجهل رفع لما رفع الصليب. طلبوا ولا أخذوا؟ طلبوا ولا أخذوا؟ أجب، أجب علي يا صاحب اللسان، طلبوا ولا فعلوا؟ أجب، أجب. تعلم، بارك الله فيك، ما أقول لك بارك الله فيك. طلبوا، وهؤلاء طلبوا ولا فعلوا؟ فرق، بارك الله فيك. لا تعتذر أنت، اجمع على التوحيد، اجمع على التوحيد، تغير على التوحيد، انصح أمتك إن كنت محبا لهم. الصحابة فرحوا فسجدوا الأصنام، الصحابة فرحوا فرفعوا الصلبان، أبدا. الصحابة فرحوا فطأطأوا الرؤوس يوم مكة، يوم فتح مكة طأطأوا الرؤوس. ولما قال الصحابي سعد بن عبادة الصحابي الجليل: اليوم يوم الملحمة، ما رفع صليبا، يوم الملحمة. فبلغ ذلك النبي: تعال يا سعد هات الراية، اليوم يوم المرحمة، ليس يوم الملحمة، يوم المرحمة. ثم أخذها ودفعها إلى ولده مراعاة لنفسه، لأن الراية زينتها عظيمة، فلو أخذها وأعطاها رجلا أجنبيا صعب على نفسه، فدفعها إلى ولدي وعالج الأمر وقال: اليوم يوم المرحمة، ودخل يطأطئ رأسه. ولما أمر أبا سفيان أن يقف في ناحية لينظر كتائب الإسلام، الله أكبر، عز، عز، عز الإسلام، وليس عز الديمقراطية، عز الإسلام. ودخل هنا وهناك وكتائب المسلمين، أبو سفيان ينظر، ينظر أبو سفيان، ف فرأى أمرا عجبا. فقال أبو سفيان للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، ملك ابن أخيك مبلغا. فماذا قاله التلميذ النجيب الذي تربى على مائدة الدعوة فلم يقع في فرحة غامرة تغير منهجا أو تنسيه اصطلاحا حتى مصطلح؟ قال له: لا، إنها النبوة ليس الملك. فقال أبو سفيان: فنعم إذن، لتتعلم الأمة كيف تضبط الألفاظ فضلا عن المواقف والأعمال إذا ما أنعم الله عز وجل عليها بنعمة، وإذا ما من عليها بمنة، وحتى إذا ابتلاها بابتلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنها النبوة ليست الملك. وفرق بين إنها النبوة وإنها الملك ما بين السماء والأرض. اليوم يوم الملحمة مصطلح، اليوم يوم المرحمة مصطلح، إنه الملك مصطلح، إنها النبوة مصطلح. فلتتربى الأمة على المصطلحات، لا تتربى الأمة على التبريرات والتعليلات والتأويلات. انصح، بين. اليوم ترفع الصليب وغدا ما أدري. فلا بد أن تبين لأمتك هذا، وأن تنصح لأمتك بهذا، وأن يكون دين الله سبحانه وتعالى عليك أعلى من أي شيء وأغلى من أي شيء. لو رفعنا ثيابك عن بدنك لأمسكت بتلبيبنا وما عذرتنا، ولو أخذنا جنيها من جيبك لحكمتنا إلى المحكمة، هذه محكمة الغردقة، حينما يكون الدرهم والدينار. من يعذر أخاه في الدرهم والدينار؟ من يعذر أخاه في هذا؟ إنما ننصح ونبين، وما خرج من ألسنتنا إلا هذا، ننصح ونبين، لا نصفصط ونتفلسف، ننصح ونبين. قلنا غير النصح والبيان. فانقش هذا في قلبك، يفتح الله لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك. وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، مش من أول عبارات. أنت محتاج تثني الركبتين، محتاج تتبع أهل العلم، محتاج تسمع العلم، محتاج تسمع الكتاب والسنة. طالب العلم لو سمع 1000 كتاب ما يستغني، تعلم تربى. القرآن تفاوت الصحابة في فهمه، تفاوت الصحابة في العمل به. فمن كالصديق رضي الله عنه، كل سمع القرآن من النبي لكنه صديق، لكنه الفاروق، لكنه ذو النورين، لكنه علي. جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر بكى. فقلت في نفسي: وما يبكي هذا الشيخ؟ هذا الشيخ بيبكي ليه؟ وفي فهم، في فهم. الصحابة ما أحد ظن ولا علم الذي علمه أبو بكر. فقلنا: وما يبكي هذا الشيخ؟ قال: فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير النبي صلى الله عليه وسلم. بكى بكاء شديدا، ما أحد بكى غير أبو بكر، لأنه فهم مراد النبي وأنه المخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. يفهم، نفهم عن الله وعن رسوله ونصبر حتى نتعلم، وإلا الكلام كله يجيده يعني عادي. كل نجيد الكلام، كل نجيد الصفصطة، لكن الكلام بعلم، كلام بصدق، كلام بدليل. هذا هو الذي أنا، وهذا اللي احنا نحرص عليه، أن يكون التربية على هذا. لهذا قال رحمه الله: وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروتك ما له الصغار ومعظم الكبار. الله أكبر. هذا كلام ومعاني، واللبيب والإشارات يفهمه، والحر تكفيه الإشارة. الآية الوحيدة من كتاب ربي تكفيني، تكفيني، فكيف بهذا القرآن بآياته كلها المتضمنة للهداية؟ ولهذا فهم كليات الشريعة مهم جدا، ولهذا علم من العلوم عندنا علم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة ده علم، كليات الشريعة علم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، فإذا هو على المنبر رأى رجلا واقفا في الشمس ما يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: لما يفعل هذا؟ طيب، قالوا: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. يبقى الرجل عايز إيه؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، فليقعد، وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه. النبي بيربي الأمة عند الحصيات، مش رافع صليب، عند الحصيات. لما قال ابن عباس: ألقط لي الحصى حتى يرمي الجمرة، وجاء ابن عباس ولقط له الحصى سبع حصيات، فنظر النبي لسبع حصيات على السنة، ما شاء الله على السنة، سبع حصيات على السنة قدرها الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: بمثل هذا فرموا، بمثل هذه الحصيات فرموا وفقط. هذا الذي يتعلق بالرمي، ولا يا اخواني، اللي يتعلق بالرمي ارموا بمثل هذا. لكن النبي ربط بمعنى كلي عظيم: وإياكم والغلو، إياكم والغلو. ايه النبي بيسب الناس كده ولا ايه؟ النبي بيفسق؟ ايه النبي، ايه النبي، ايه اللي هو؟ هو النبي رأى حاجة؟ النبي ما رأى غلو ولا حاجة، ده ما رأى غلو، ده النبي ما رأى غلوا، ده النبي رأى حصيات على وفق السنة، ولكنه يحذر من الغلو. فكيف إذا رأى النبي الصليب يرفعه المسلم صاحب اللحية؟ ايه الكلام هذا؟ إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حصيات لم يخالف الصحابة، ابن عباس ما جابلوش حصاء قد كده، فالنبي قال: لا لا لا، ما ترموش بالكلام ده واحذروا الغلو، يبقى مناسب. لكن ده جاء بحصيات السنة، جاء بحصيات السنة، ومع ذلك قال النبي: الزموا هذه الطريقة، خليكم على هذه الطريقة. لقد حذر النبي من البدع طيلة حياته، وليس باب قط أعظم في الشريعة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. وإني سألكم سؤالا: كم مبتدعا كان في الصحابة؟ اصحى يا ابن تهو، صح صح، الله يكرمك، صح 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 شوي. باب عظيم من اعظم ابواب الشريعة التحذير من البدع، واني سائل كم مبتدعا كان في الصحابة؟ ولا مبتدع. هذا كلام مجمل تفنى دونه الأعمار وتعجز، وقد عجز عن تسنم ذروة كماله الصغار ومعظم الكبار. قد يكون واحد عنده 70 سنة وما يقدرش يتعامل مع الكبير، غير مؤدب. ليه؟ لأن أبوه ربما يتعاملش مع الكبير إزاي؟ ممكن واحد يبقى كبير. فمعظم الصغار او معظم الكبار، المسألة مش بالسن، ممكن ترى عيل صغير: ازيك يا عم فلان، جزاك الله خير، اتفضل اتفضل، ربنا يبارك فيك، ربنا يطول في عمرك على طاعته، وتلاقيه عنده 10 سنين. ممكن تلاقي واحد عنده 50-60 سنة ومع ذلك ما تعلمش الكلام ده، لم يتعلم هذا. فالصغير والكبير بالمعاني وليس بالأعمار، الصغير والكبير بالمعنى. ولهذا النبي لم يدخل معنى عن الصغير، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. دي معاني كبار جدا. النبي علم ابن عباس وركب وراه، معاذ وركب وراه، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاني الكبار يا أخواني. الإنسان يكبر والداعية يحرص على أمته ويبين، فسق مجرم كذا كل يرى نفسه، لكن الداعية يبين ويبلغ للأمة ويحذر. مع وجود البدع الطوام والأخطاء الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، ولا مبتدع، ولا مبتدع، وحذر من الشرك ولا داع غير الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين قالوا جعلنا ذات أنواط فأولئك قوم حدثاء عهد بكفر، انتقلوا الآن بعد الغزوة وطلبوا ولم يفعلوا. أفعل ذلك أبو بكر أم عمر؟ فعل ذلك عثمان أم علي؟ فعل ذلك الصحابة أم لا؟ ومع ذلك قال ماذا النبي، ماذا قال النبي وهم حدثاء العهد لسه الآن من وقت قصير، ومع ذلك ماذا قال النبي؟ الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. أنكر إنكارا أعلى الإنكار ولا لا؟ أنكر أعلى الإنكار. ما جاء بكر وقال يا رسول الله دول حدثاء العهد متأولين يا رسول الله، بسيبهم يا رسول الله، بس بلاش كده يا رسول الله، ممكن يفروا ممكن يرجعوا. أبدا، الله أكبر، إنها السنن، ديمقراطية ديمقراطية، برلمانية برلمانية، إنها السنن. ولما جاء والحديث عند البخاري، ولم تسمع إن شاء الله إلى البخاري أو مسلم أو ما صح، وجاءت النساء يبايعنه على الإسلام، وقلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبيعك، أمدد يدك يا رسول الله نبيعك. اللقاء الأول ما قال النبي أفتح القلوب وأصافح اليوم، قال أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فالتوحيد رب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية، الله أكبر. هذا التوحيد، توحيد الذي ينبغي نتكلم فيه، توحيد الذي ينبغي لكون ليلا ونهارا، مش توحيد الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. أمتنا في حاجة قبل أن تعرف الدساتير والقوانين أن تعرف من ربها، من نبيها. لو عرفت أمتنا من ربها لما داع داع، ولما نذر ناذر، ولما ذبح ذابح، ولما حلف حالف بغير الله سبحانه وتعالى. من ربها؟ ما دينها؟ من نبيها؟ قال الخليل الأول إبراهيم عليه السلام لما وضع في كفة المنجنيق حسبي الله ونعم الوكيل الله، ولما ضجت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقالوا ربنا خليلك يلقى في النار ليس لك خليل غيره، وأتاه جبريل وناداه يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذه طبعا قصة مشهورة ولكنها ضعيفة، لكن إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها النبي لما ألقي، لما دخل الغار وجاء المشركون، وقالها كلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع له الناس فقالوا إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو التوحيد، حسبنا الله. فنجى الله إبراهيم من النار بحسبنا الله. قال فجرد التوحيد وحقق التفريد، ولما فعل ذلك وأفرد الواحد تولاه الواحد سبحانه وجعل النار عليه بردا وسلاما. الله توحيد. يأتي الله بالفتح نوحد احنا بس. يأتي الله بالفتح، يأتي الله بالنصر. ما انتصر الصحابة بعدد ولا انتصر الصحابة ببرلمانات، إنما انتصر الصحابة بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد علم أن الخلق والاختراع لا يقدر عليه غير الله، وكذلك جميع خصائص الربوبية كالنفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة وإصباغ النعماء وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، مع قوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه. الآيات كلها، وهذه الآيات الشريفة من أجل آيات التوحيد وأعظمها، دلالة على اختصاص الرب سبحانه بذلك دون كل أحد من خلقه، لأن في أول كل آية منها قوله أمن، وفي آخر كل آية منها قوله أإله مع الله. فافهم واعلم لا زلت موفقا. هذه حسنة التوحيد العظيم. إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب، إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى بعد أن بين حقيقة التوحيد والأمر به، قال: واحذر من الغلو فإنه شر من التنقص بالصالحين. هذه فإذا انتبه إليها. قال: واحذر من الغلو فإنه شر من التنقص بالصالحين، وكل منهما ضلال مبين. عندنا مرضان وداءان: داء الغلو في الصالحين، وداء التنقص بالصالحين. إذن عندنا مرضان وداءان: داء هو الغلو في الصالحين، وداء هو انتقاص الصالحين. كل منهما شر، وداء ومرض، لكن أيهما أعظم جرما ولماذا؟ يلا أحد يجيب، أيهما أعظم جرما ولماذا؟ الغلو في الصالحين وانتقاص الصالحين. رجل يسب صالحا أو رجل يغلو في صالح، كل منهما شر، ها أيهما أشد؟ الغلو. أيوة أحسنت، انتبه، هذه فائدة عزيزة، هذه فائدة عزيزة. قال: واحذر من الغلو في الصالحين فإنه شر من التنقص بالصالحين، وكل منهما ضلال مبين. وذلك لأن التنقص عدوان على البشرية، والغلو عدوان على الإلهية. الله أكبر، هذه كلمات قل أن تجدها في غير هذا الموضع. يبقى الغلو في الصالحين أن تغلب الصالح وأن ترفعه فوق مرتبته حتى ترفعه إلى مرتبة نبي أو مرتبة إله، هذا الغلو في الصالحين هذا تعد على حق الألوهية، تعد على حق الألوهية، لأنك زعمت أن بشرا وأعطيت بشرا صفة من صفات الرب سبحانه. حينما تقول مدد يا بدوي، فقد هنا زعمت أن البدوي يسمعك وأن البدوي يجيب دعائك، وهذا حق إنما ينفرد به من؟ الرب سبحانه وتعالى. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله عز وجل. فحينما تقول أعطني يا بدوي، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يبقى أنت جعلت هنا حق الرب للمخلوق، هذا غلو. يبقى الغلو في الصالح عدوان على الإلهية، أو أن تتنقص الصالح، تأتي إلى الإمام أحمد وتسب الإمام أحمد، تسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا تنقص للصالحين. وهذا تنقص للعلماء وهذا سب للعلماء ما ينبغي ولا يجوز. لكن هذا عدوان على من؟ على الإلهية ولا على البشرية؟ عدوان على البشرية. شوف النقطة، هذه نقطة مهمة دقيقة جدا، مع أن البعض قد يقول وهو يزعم طبعا، وكل من يأتي فيغلو في صالح يريد أن يتقرب إلى الله، يعني يقول مثلا يا ربي بجاه فلان اعطني، يا ربي كذا، يبقى هذا أراد التقرب إلى الله. بينما المنتقص رجل متعدي، رجل عاصي، رجل بيسب، فقد يقول القائل بيسب عالما أعظم جرما من الذي يقول يا مدد يا عالم أو اعطني يا عالم أو كذا كذا، قد يظن هذا. ولكن ليست الأمور بمسائل التعبد أو غير التعبد، إنما الأمور لابد أن يكون لها ضوابطها الشرعية. فإذا الغلو في الصالح عدوان على حق الإلهية، وأما تنقص الصالح فهو عدوان على البشرية. هذه فائدة عزيزة جدا تكتب بماء الذهب. ولهذا قال النبي إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ليه حذر النبي من الغلو؟ لأن الغلو يفضي إلى التعدي على حق الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي. اليوم بعض الناس في مولد النبي أو كذا قد يغلو في مدح النبي، قول يا من كذا وكذا، يا من ويصف النبي بأوصاف هي من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، كما قال البوصيري في البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني يقول في النبي بأن من جودك، من كرمك، وليس كل كرم النبي، من كرمك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، يعني الدنيا والآخرة هذه فرع من كرم النبي، وإن من علومك، من علوم النبي، من علومي وليس كل علم النبي، علم اللوح والقلم. هذا غلو ولا لا؟ طبعا الواحد يسمعه صلى الله عليه وسلم ويمدح ويفعل كذا وكذا، ولهذا يخترعون أشياء وقصصا في هذا. هذا الغلو. قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي ما أراد أن نقول فيه ذلك، إنما أراد النبي أن نقول فيه عبد الله ورسوله فقط. هذا هو المقام الذي ينبغي أن نكون إيه فيه. ولهذا لما قالوا أيضا، وجاء عند بسند صحيح، أنهم قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والغلو فيه ومجاوزة الحد. ولما قالت الجاريات وفينا نبي يعلم ما في غد، لما كانت الجاريات يغنين بين يدي عروس، فمما تغنت به الجاريات وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي دعوا هذا وقولوا بقولكم، لا تقولوا هذا، قولوا بقولكم الآخر ولا تقولوا إيه هذا. كما أن التعطيل شر من التمثيل. يا سلام، مع أن كلا منهما كفر. أن تمثل الله بالبشر تقول يداه كأيدينا، هذا والعياذ بالله ضلال. وأن تقول ليس له يدان ده اسمه تعطيل، هذا ضلال. التمثيل أن تجعل صفة الخالق كصفة المخلوق، يداه كأيدينا، أصابعه كأصابعنا، هذا اسمه إيه؟ تمثيل. وأما التعطيل فهو أن تجحد صفات الرب سبحانه وتعالى وأن تنفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، فتقول ليس له يدان، ليس له وجه وغير ذلك. طيب، كل منهما شر، لكن أيهما الأشر؟ التعطيل أن تجحد الصفة، ولا التمثيل أن تجعل المخلوق الخالق كالمخلوق؟ قال كما أن التعطيل شر من التمثيل، مع أن كل منهما كفء وغلو، فإن التمثيل، انتبه بقى ليه التعطيل أشر من التمثيل، فإن التمثيل يتضمن إثبات وجود ناقص، والتعطيل يستلزم العدم، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل حال. الله أكبر، عبارات حية. ثاني نعيدها، ديت صعبة شوية، صعبة. عرفنا الأول التمثيل والتعطيل. التمثيل أن تذكر مماثلا فتقول يداه كأيدينا، يداه كأيدينا، هذه ده اسمه ايه؟ تمثيل. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف تذكر صفة من غير مماثل فتقول يداه سبحانه وتعالى كيفيته وكيت وكيت وكيت، صفتها كيت وكيت وكيت. أما التمثيل فأن تذكر مماثل. يبقى الفرق بين التمثيل والتكييف ذكر المماثل. تقول قلمك كهذا القلم، ده اسمه ايه؟ تمثيل. تقول قلمي أزرق اللون به كذا وكذا، هذا اسمه تكييف. طيب التعطيل شر من التمثيل. ليه؟ قال لأن التعطيل إثبات لأن التمثيل إثبات لوجود أو موجود ولكن ناقص. أنت أثبت يدين لله سبحانه وتعالى، لكن أثبت يدين تمثلان يد البشر، يبقى أثبت يدين ناقصتين. لكن التعطيل جحد للوجود، وكيفما كان فالوجود خير من العدم. فالوجود خير من العدم، وجود بس ناقص. في بالك زي مثلا ما تقول ايه لواحد انت ما انتش راجل، او تقول له انت مش راجل محترم، يبقى اثبت الرجولة ولكن ناقص. لكن هناك نفية الرجولة اصلا، فلما تقول انت مش راجل هيألم اكثر مما تقول انت راجل ما انتش محترم مثلا او غير مؤدب. فاذا التعطيل من هذا الوجه، التعطيل من هذا الوجه اشر من وجه ايه؟ من وجه انه اثبات، انه ليس اثباتا انما هو عدم. انما التمثيل اثبات لموجود ناقص، والموجود خير من العدم بكل ايه؟ بكل حال. خير من العدم بكل حال، هذا من وجه. وقد يقال من وجه اخر بان التعطيل، بان التمثيل اشد من التعطيل، حيث ان التمثيل مشابهه لله سبحانه وتعالى بالخالق بالمخلوق، وهذا والعياذ بالله كفر وضلال مبين. وجعل الخالق المخلوق هذا كفر بالخالق وعدم معرفه به. اما ان تعطل الصفات مع ايجاد الذات، فقد يقال ذات الله ليس كذات كأي ذات، وهو يثبت ذاتا لا تمثلها ذوات، لكنه جحد الصفات تنزيها، جحد الصفات تنزيها. فوجود ذات الله كذات المخلوق، وجود صفات الخالق كصفات المخلوق، هذا انتقاص للرب سبحانه وتعالى. ما بعده انتقاص، هذا كفر، أن يجعل الخالق المخلوق أو يجعل المخلوق الخالق. أما وجود تعطيل وجحد للصفات فقد يكون من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى أن يماثله المخلوق. المعطل يريد أن ينزه الله عن مماثلة ويقول الرب عظيم ليس كالمخلوق، إنما الممثل يقول الرب كالمخلوق. من هنا يكون التمثيل أعظم، من هنا يكون التعطيل أخف من الإيه؟ من التمثيل. طيب شوف عبارات السلف يا إخوان، عبارات دقيقة. ولهذا احنا بنقول مهم جدا ان احنا نتربى على مصطلحات السلف وعلم السلف وعبارات السلف، لازم. ولأجل درء مواد الغلو عن قلوب الأمة قال سيدها وسيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم لا تطرني كماطرة النصارى عيسى بن مريم. طيب هل القول بانه النبي سيدنا وسيد الخلق هل هذا من الغلو؟ هذا ليس من الغلو، لأن النبي أخبر أنه سيد ولد آدم. نعم نعم، كيف وسيد الخلق أفضل؟ نعم أفضل الخلق، أفضل من الملائكة.
يعني جاء مقصود أنه أفضل الخلق من سيد ولد آدم، نحن نقيد من ولد آدم.
رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا كان الملائكة صالح البشر على الراجح أنهم أفضل من الملائكة، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو أفضل من الملائكة وأفضل من بني آدم، وبالتالي أفضل من السماوات وأفضل من الأرض وأفضل من هذا الخلق كله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلت. ولو كان هناك مخلوق أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لكان له الشفاعة يوم القيامة، ولكان له المقام المحمود يوم القيامة، ولكان هو داخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان صاحب المقام المحمود العظيم الجليل. نعم. يقول أفضل خلق يعني؟ وعلل الشيخ إيه؟ قال ما الدليل؟
الحديث
يعني. أنا سيد ولد آدم، هذا لا ينفي سيد الخلق. في قاعدة أصولية تقول التنصيص على بعض مفردات العام بحكم لا يخالف العام هذا لا يعارضه، لا يكون معارضا. فلما أقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد بني هاشم، خير بني هاشم، هل ينفي يكون خير بني آدم؟ لا، فهو خير بني هاشم، وهو خير قريش، وهو خير ولد آدم، وهكذا. لأنه لو كانت هناك أفضلية لأحد قبل أو أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أولى بهذا كله، كان أولى بدخول الجنة، كان أولى بالشفاعة. نهيك عما ورد وإن لم يصح، لكن بطرق كثيرة يعني ذكرها العلماء، بل نص، بل أثبت كثير من الأئمة، وهو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا وإن كانت الحديث ضعيفة فيه إلا أنه أثبتها كثير من الأئمة، أثبتها أحمد وغير أحمد، وبه قال الأئمة كثيرون، وذكر الخلال رحمه الله تعالى في أصول في السنة، وذكر أثارا كثيرة عن السلف الصالح في ذلك. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الواو دالة على مطلق الجمع، أي ليس فيها ترتيب، ليس فيها تقديم لمشيئة الله على مشيئة النبي. ما شاء الله وشئت جمع بين المشيئتين من غير ترتيب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن مشيئة النبي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة الرب أولا ثم مشيئة النبي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال: قل ما شاء الله وحده، وفي لفظ: قل ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم شاء محمد. ولهذا العلماء قالوا الأكمل أن يقال ما شاء الله وحده، والجائز أن يقال ما شاء الله ثم شاء محمد، فمشيئة العبد تكون بعد مشيئة الإيه؟ الرب. وقال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا النبي ما كان صلى الله عليه وسلم يغتفر لأحد شيئا فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بهذا، ما يغتفر، لكن يغتفر كل شيء عدا ذلك. انظر هذا الرجل لما قال له ما شاء الله وشئت ماذا قال؟ غضب النبي وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأنكر النبي أيما إنكار، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيما إنكار. لكن انظر لما يأتي رجل في المسجد فيكشف عن عورته ويتبول. أنا أقول لك الآن ما شاء الله وشئت يا إبراهيم، يمكن لا تنبه على هذه أصلا ولا تلتفت إليه، لكن لما يجي واحد الآن يا أخواني، الآن يجي واحد يرفع ثوبه هنا ويتبول، هل فينا أحد سيمتنع من الإنكار عليه؟ حاسب أرجل أنت حاسب راح تعمل إيه؟ حاسب كلنا سينكر. الصحابة فعلوا ذلك، الصحابة فعلوا ذلك، قاموا ليمنعوا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، دعوه أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، خلاص هي حصل حصل. لو أنهم قطعوا عليه بوله سوف ينجس نفسه وسوف ينقل بول من هنا إلى هنا إلى هنا، خلاص ولا حصل حصل، وعلاجه معروف، ها هنصب عليه جرد المية أو ذنوبا من ماء. ثم قال تعالى وخاطب الرجل: إن هذه المساجد لا تصح له شيء من القاذورات إنما هي للصلاة والذكر والتسبيح وكذا وكذا. وكان النبي كما عند مسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي في الصلاة. شوف يدخل يريد إطالة الصلاة فيسمع المرأة مع الصبي يبكي فيقصر النبي في الصلاة. أما مسائل عقائد ومسائل منهج ما كان النبي يسكت صلى الله عليه وسلم، لا ده منهج وعقيدة. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولم يسامح النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولما قالت البنتان أو الجاريتان وفي النبي يعلم في غد، قال صلى الله عليه وسلم دعوا هذا وقولوا بإيه، وقولوا بقولكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا كان على أمر التوحيد يغضب، وقال لا تطروني كما أثرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله إيه ورسوله. وقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. وقال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يبقى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وشدد. نعم. ولما خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا نظر إلى جبريل كالمستشير له فقال له يا محمد تواضع لربك، فقال بل عبدا رسولا. والنبي الملك ليكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والنبي الملك كسليمان عليه السلام قال الله تعالى له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، فتح الله عليه في الملك. شوف ملك سليمان ما هو يا أخوان، ملك لم تشهده الأرض ولن تشهده الأرض قط. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يصدرون عن رأيه، وهذا يصدر عن هذا يصدر. عجيب، تخيل جيش يكون قوامه إيه إنس وجن وطير، ده جيش إيه ده، ويأمر وياك حد يتخلف، لا يتخلف أحد. ولما رأى الهدهد لم يرى الهدهد، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتياني بسلطان مبين. ولهذا لابد في السلطان من قوة رادعة، لو سلطان بس أمين راجل بتاع ربنا عز وجل وخلاص، ولكن ليس عنده إدارة للسياسة وليس عنده ملك وليس عنده حكمة في الإدارة، هذا يحصل به فساد. طيب واحد عنده حزم وقوة وكذا وسياسة وإدارة ولكن ما عنده ديانة، هذا ما يصلح. لكن لو خيرنا بين واحد معاه أساسيات الدين ولكن قوي يقدر يقود الناس، وواحد عابد ساجد راكع وكذا وعنده ضعف، لا نختار هذا القوي، لأن السلطة يصلح لها القوة مع الأمانة. إنما لما نيجي وقف إمام في المحراب هنوقف من بقى، هنوقف الصالح التقي اللي كذا ولو كان رجل ضعيف الشخصية، لأننا لا نريد قوة الشخصية ولا حاجة. هو الإمام هيمسك في الناس ولا إيه؟ الإمام خلاص بيصلي بالناس، نحن نريد إماما تقيا خطيبا عالما. لكن لما نيجي نقود دولة نحن نريد قوة، لأن في من الناس أنا وأنت ما نحتاج لا جلد ولا سجن ولا حاجة، الحمد لله نمشي بأمر ديننا مش محتاج رئيسا ولا مرؤوسا. لكن غيرنا، هناك من الناس من الفجار من الظالمين من المتعدين ما لا يرضعه إلا السلطان. لهذا سليمان ماذا قال؟ قال ما لي لا أرى الهدوء أم كان من الغائبين، لو عذبن عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتني بسلطان مبين، يجيني بحجة يفعل أذبحه. هذا السلطان لازم يكون فيه قوة حتى مع أهل البدع. ولهذا خالد بن عبد الله القسري أحد الأمراء وأمير الكوفة ماذا صنع يوم العيد الأكبر، يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. طبعا إحنا الأضحية ما نذبح الأضحي إلا بعد صلاة الإمام، نصلي العيد بعد ذلك إيه نذبح. ولهذا اللي يذبح قبل صلاة العيد عيد الأضحى فلا تجزئه تلك، علي أن يذبح مرة ثانية إذا كان قد نظر أو كذا أو عين. فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بكبشين أملحين موجوئين أو ببعير أو ببقرة ثمينة؟ قال فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. واحد يقول يا خبر أبيض، أنت لو مسكت الدنيا هكذا تعملوا كده؟ هتقول بقى خالد بن عبد الله القصري وكذا؟ والله لو أنت الجعد بن درهم أنت خايف ليه؟ أنت زعلان ليه؟ العراس بطح يحسس أنت الجعد، لو أنت الجعد هنذبحك، لكن أنت ما تشيل الجعد ولا حاجة، ما تخافش. حكم الإسلام هو المتعين، هو الرحمة للعالمين إن شاء رب العالمين. لكن لو أنت الجعد بن درهم هنذبحك طبعا، من غير اعتذار لك طبعا. فلا تكن كالجعد حتى لا تذبح. هو تقول بقى أنت تذبحوني؟ أنت زعلان ليه؟ أنت الجعد بن درهم؟ لست الجعد بن درهم حتى تذبح. زي اللي يقول ده بقى هيرجم الزاني. قال طب انت زاني؟ انت زعلان على الزاني ليه؟ انت زاني؟ طب ناوي؟ صحيح؟ يعني ايه اللي مزعلك؟ تلاقي نص الشعب واقف قال ده هيرجم الزاني، ده هيرجم الزاني. طب انت ايه اللي مزعلك؟ طيب هما يرجموا الزاني طب ايه رايك بقى؟ ايه رايك لو كان المزني بها ابنتك؟ نرجم الزاني ولا لا؟ اذبحوه كمان. طيب أليست بنات المسلمين بنات لك في مقام البنات؟ طيب ثم إنه من قال سنرجم الزاني؟ لو كان شيخا رد عليه قوله، أما هو فرب العالمين سبحانه. الزانية والزاني فجلده كل واحد منهم يتجلد. هذا كلام مين؟ انت بتعترض على ايه؟ انت اصلا انت واخد بقى على الدساتير وعمال ترد في القانون ده، وما يعجبش القانون ده وتحل وتحط وتعمل، ماشي انت حر، ده دساتيرك. لكن لاحظ هناك فرق بين دساتير توقع عليها مجلس الشعب، تعمل عليها برلمان الناس تختار ما تختارش، لكن هناك شريعة رب العالمين لا تعرض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ظالما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا الناس اليوم محتاجة تعرف الفرق بين الدستور والقرآن. أكثر الأمة ما يعرف الفرق بين الدستور والقرآن. الدستور وضع البشر، ونحن لا نؤمن بوضع البشر، في حكم البشر. وأما شريعة رب العالمين فقرآن يتلى ونصوص تطبق. لقد جاء للنبي بامرأة سارقة وأراد الصحابة أن يشفعوا لها، الصحابة بيشفعوا لامرأة أكيد أنها على صلاح عظيم، وجاء قالوا ننتخب رجلا هو أحب الناس أو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعال يا أسامة بن زيد اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشفع له. أسامة راح حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفعت يا أسامة شفع. مش هيصوت على الشريعة؟ مش هيقول الشريعة ما تنفعش؟ مش هيقول احنا هتدرج بلاش يا رسول تقيم الحد الآن، خلاه بعد شوية لما نغني الناس نطبق الحد كده؟ الناس بيقولوا كده، بعض الدعاء يقول لك كده، احنا يا جماعة اطمئنوا لن نطبق حد السارق الا لما نحسن الداخل. اهلا، طب واحنا نحسن الداخل ازاي؟ اولا عايز 30,000 جنيه، حسين لي بقى الدخل. ما واحد دخله يمشي معاه 30,000، واحد يمشي معاه 3,000، واحد يمشي معاه 10,000، واحد يمشي معاه 1,000,000. امتى هنطبق الحد؟ ثم من قال لك ان ايات الحدود لم تنزل حتى ملئت البطون؟ وهل قرأت في كتاب من كتب الفقه يوما ما ان من شرط اقامة حد السارق او الزاني او كذا أن تملأ بطنه أولا؟ هل سأل النبي المرأة ماذا عندك؟ ألا تعلم أن حد السرقة بيقام في إيه؟ كم قدر حد السارق؟ قد نصاب حد السارق؟ ما الذي إذا سرقت قطعت يدك؟ 5,000,000 ولا 5,000؟ ربع دينار. طب ما مقدار ربع دينار؟ جرام ذهب، جرام من الذهب، جرام من الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، لماذا ما تأخر نزول الحدود حتى يكون النبي بهذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام سبعة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان لا يجد طعاما، حتى إنه يقول والحديث في الصحيح: فكنت آتي منبر رسول الله فأخر عنده فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وقصته أيضا مشهورة بسند صحيح، لما مر عليه أبو بكر فسأله عن آية حتى يستتبعه فيأكل عنده في البيت، لكن أبو بكر أجابه ومضى، وجاء عمر فسأل فأجابه ومضى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: قم يا أبا هر، تعال أبو هريرة وراي وراي تعال. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلماذا لم تنزل الحدود حتى شبع أبو هريرة؟ قد يقول قائل: لكن عمر في عام رمضان ما طبقش حد السرقة. نقول: الرواية لم تصح. طيب، وحتى لو صحت الرواية فإن الحد يمكن أن لا أقيم على واحد إذا تخلف شرطه. يعني مثلا السرقة تقام حدها بشروط، لابد أن تكون السرقة من حرز. يعني واحد دلوقتي مثلا سرق حاجة موجودة عند السلم، أخي سايب كرتونة أو عباية ب5000 جنيه عند الباب دهوت، أم واحد واخدها ومشي مسكناه نقطع إيده، قال لك لا، ليه؟ مش في حرزه، محطوطة مرمية، لابد يكون السرقة من حرز، داخل الحرز. ولهذا مثلا أنا أطلع من جيب فلوس وأحطها هنا وأنا بقول الدرس قدامي، فأنا عمال أعمل كده، راح واحد إيه شايل الفلوس مسكناه ما نقطعش إيده، راح هو بقى جاي جنبي يسألنا عن سؤال وبفتش في جيبي، راح واخد الفلوس هنا بقى نقطع إيده، ليه؟ خدم الحرز. يبقى في شرط، فقد يتخلف شرط فلا يقام الحد. زي واحد وطأ امرأة أجنبية لكن وطأ بشبهة، ظنها امرأته فلم تخرج امرأته بالليل مثلا، أخت امرأته عنده، فأتى امرأته أختها بيتتها في الغرفة أو كذا، ولم يشعر أنها دي أخت الزوجة، وجاء ليلا فوطئها فبانت أنها غير امرأته، يقام الحد؟ لا، ما يقام الحد. إذا الحد شروط، لكن ليس من شرط الحد الإغناء. ولهذا قول التدرج في تطبيق الشريعة حتى نملأ بطون الناس، أولا لن تمتلئ بطون الناس أبدا، لأنه لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى يكون له إيه؟ وديان. أنا ليه مركبة هنا في البحر؟ لا، أنا لسه ما، لا، أنا عايز اتنين. طب اتفضل اتنين عشان نقطع إيدك لو سرقت. لا، أنا عايز حاجة بأسطول، مش معناني يعني، في ناس عندها أساطيل. يبقى لن تطبق حدود. يبقى الكلام قد يكون كلاما جميلا وشكله مقبول، لكن مضمونه يتعارض مع الشريعة. فهذا سليمان أوتي ملكا عظيما، وكان شديدا قويا، وكان تقيا. ولهذا لما انظر إلى موقف سليمان بين سماعه للنملة، فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف، هذا التقي، هذه هي الأمانة، هذه الديانة. ولما افتقد الهدهد لأعذبنه عذابا أو لأذبحنه، بهذا تستقيم الولاية، أي أعطي من شئت وامنع من شئت فإنا لا نحاسبك. والعبد الرسول هو الذي يضع حيث أمر. خلي بالك، ما الفرق بين العبد الرسول والإيه والنبي الملك؟ النبي الملك الله أعطاه ثم قال: افعل بقى ما شئت، فمن أو أمسك بغير حساب، احنا أعطناك مقومات الملك افعل ما شئت. لكن يا سلام يا سلام يا أخواني، هذه معاني دقيقة جدا. لكن العبد الرسول هو الذي يفعل ما أمره الله، ففرق بين أن أفعل أنا بموجب مباح عندي وبين أن لا أفعل إلا بأمر لا تقم فيه أبدا، مع أن النبي أذن لهؤلاء أن يأخذوا مسجد الضرار، هو لا يعلم أن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق من أول يوم أحق أن تقوم فيه. جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، يعني قال أنت عليك ظهر أمي، وإن لي منه أولادا إن تركتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا امرأة فقيرة أعمل يا رسول الله، ظهر مني. وقد كان الظهار في الجاهلية فرقة، رجل يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي يبقى خلاص لا تعود إلي مرة ثانية. فسكت النبي ولم يجب بشيء حتى أنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يبقى نزلت الآيات تخبر النبي بما يفتي، وأفتى النبي الأمة بموجب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد هذا قوله إنك لا تهدي من أحببت. يا سلام، من أحببت يا محمد قد لا تعطى، تعطى هدايته لأن الله لم يرد ذلك، ليس لك من الأمر شيء. النبي وقف في المحراب، والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا فأسلموا. الذين لعنهم النبي في الصلاة هم الذين تاب الله عليهم فأسلم، الحارث بن هشام، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. هذا النبي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإن قلت فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأجل الوسائط. الوسائط يعني إيه؟ يعني الوسيطة، الواسطة بين الخالق والخلق في الرسالة، لأن الرسل وسطاء وليس واسطة في الدعاء. فتقول بجاه النبي الديني، لا، شرك أصغر، منفعش بحرمة النبي الديني، لا منفعش، لكن بحب للنبي اعطيني، ايه رأيك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ليه؟ انه توسل بالعمل الصالح والايمان، الحب، فالحب عباد. اللهم بمحبتي لنبيك اعطيني، لكن لما أقول اللهم بنبيك أعطني، لا، ما يجوز، لا يجوز هذا. وقد أقامه مولاه سبحانه مقام نفسه في مثل قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما معنى الوسيطة في هذا المقام؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. أقامه أي جعل الله طاعته من طاعته، وجعل الله بيعته من بيعته. فأقول لك مع الاختصار والاختصار، اعلم أيدك الله أيانا بروح منه ولا بروح منه؟ أيدك الله أيانا بروح منه ولا بروح منه؟ ما الفرق بين الروح والروح؟ يعقوب قال ايه؟ ولا تيأسوا من ايه؟ من روح. فالروح بمعنى الرحمة، اما الروح المخلوق المعروف. ايدك الله ايانا بروح منه، اي برحمة. اعلم ان هذا الباب يحتاج الى التفصيل، فان من انكر الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة. لو انكر واحد الوسيطة بين الله وبين خلقه بالرسل يبقى كافر، لأنه جحد الرسل. فالرسل وسائط بين الله وخلقه في تبليغ الرسالة، في تبليغ الرسالة. زي العلماء الآن يعرفونك بمن؟ بربك، بنبيك، بدينك. يبقى العلماء وساطة، ليه؟ لأنهم يقومون بميراث النبي. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيه؟ العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فمن أنكر الوسائط مطلقا كفر. قال تعالى وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أثبتها مطلقة في كل شيء فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبين. اللي يقول بقى الرسول وسطة في البلاغ وواسطة في الدعاء وواسطة في الرزق وواسطة في كذا، يبقى ضل ضلالا مبينا. واللي يقول ليس واسطة مطلقا يبقى ضل ضلالا مبينا، يبقى لابد من الايه؟ من التفصيل. وكم من مقام يكون الحسم فيه بالتفصيل. أما باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها ومحرماتها ومكرهاتها ومباحاتها وما يتعلق بهذا الباب جميعه، فلا بد فيه من الواسطة، لأن جبريل حمل وبلغ، والرسول المعصوم أنذر وبشر، والصدر الأول حفظ وأوصل، وهلم جرى. فهذا الباب أمره معروف المشهور لي وسائط البلاغ والبيان. وأما باب خصائص الربوبية كالخلق والرزق وإجابة الدعاء ونحو ذلك، فإنه أمر يتولاه الله تعالى بنفسه. من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمنع؟ الله. من الذي يهدي؟ الله. من الذي يضل؟ الله. من الذي يهدي؟ الله. يبقى إذن كل ذلك لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند الطبراني بسند حسن أنه لما قال رجل قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، قال النبي إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله رب العالمين سبحانه. ليس بين المخلوقين وبين سبحانه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إياك أن تقول من محبتي للنبي أن أجعله وسيطة، لا، من محبتك للنبي أن تتبع النبي. فلئن قلت يا نبي الله اشفع لي عند الله، قلنا لك والنبي ماذا كان يقول؟ ولئن قلت يا حسين اشفع لي عند الله، فنقول لك والحسين ماذا كان يقول؟ هل كان الحسين يستشفع برسول الله؟ أبدا. ولهذا لما قتل الحسين وقد طلب من قتلته قبل أن يقتلوه وحذرهم، قال لا يوجد ابن بنت نبي على وجه الأرض الآن أحد إلا أنا. يا أخي سبحان الله، والله يا أخي في ناس ما قلوبهم حجر صخر، شوف عثمان ما يرضع سبحان الله، ما يرضع قتلته أي كلمة له. والحسين قال ارجعوني إلى يزيد، طيب أروح ليزيد؟ قالوا لا. طيب سبونا على الثغر أو جاهد؟ قال لا. طب أرجع المدينة؟ قال لا. ولهذا قلت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ثم رجع الحسين ولم يمزق الأمة ولم يفرق الأمة رضي الله عنه. جماعة بقى اللي بيستدل على الخروج على الحاكم الظالم بالحسين، تاب الحسين ورجع الحسين وأناب الحسين وأنكر عليه صحابة رسول الله وهو قد اجتهد لأنه لا يراه إماما أصلا، إذ لم يؤمن بتولية معاوية له، وإلا هو ما خرج على الحاكم الظالم وما يراه حاكما أصلا. ولهذا لم يقل قط الحسين بأنه بالخروج قط، ورجع. رجعت أنت؟ ما رجعت أنت، بقيت على مبدئك. طيب من قدوتك؟ الحسين، أعوذ بالله. تبرأ الحسين من هذا؟ الحسين بقى لما أرادوا قتله وأيقن القتل ماذا قال؟ قال أغيثني يا جدي. وأنتم تدرون الحسين عند رسول الله كان من؟ الحسين كان النبي ينزل على المنبر يأخذ حسنا وحسينا. فهما ابن رسول الله في المقام والقدر. ما قال الحسين يا جدي يا رسول الله، زي ما بيقول النهاردة الناس أغيثني يا رسول الله، ولو أحد يقول أغيثني يا رسول الله ما أحد ينكر. ليس بين المخلوقين وبينه سبحانه في ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى خالق كل شيء، هل من خالقنا غير الله؟ إن الله هو الرزاق، وما من دابة إلا على الله رزقها، وما يرزقكم من السماء والأرض أي لهم مع الله، إلى آخر هذه الآيات. ولما كان قوم يدعون المسيح وقوم يدعون العزيرة، طبعا النصارى بيدعون المسيح واليهود بيدعون إيه؟ عزيرا. وقوم يدعون الملائكة كما ذكر ذلك طائفة من السلف، أنزل الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. أولئك الذين يدعون، يعني الناس بتدعو مين؟ بتدعو المسيح وعزير والملائكة. هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم يدعون المسيح والمسيح بريء، إنما المسيح يتقرب إلى الله. يدعون عزيرا وعزير ما أراد إلا الله، يدعون الملائكة والملائكة ما تدعو إلا الله. أثبت سبحانه أن المدعوين صالحون لأنهم يبتغون لربهم الوسيلة ويرجون ويخافون. يبقى سبب صلاحهم إيه؟ أنهم يرجون الوسيلة من الله، يعني الوصيلة، ولهذا تفسير الوسيلة الوصيلة، السين خلها صاد، أي ما يتوصلون به إلى الله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه من ذلك لم يكن الإجابة لئلا يتوهم المشركون ومن فيه من أرقائهم أو رقائقهم أن النهي يقتصر على الأصنام وغيرها من الأوثان، وأن الصالحين يجوز دعاهم بظهر الغيب والاستعانة بهم والاتكال عليهم. فعلا النهاردة الناس بتظن أنه إيه بقى؟ أن المنهي عنه في الدعاء الأصنام. يقول النبي حطم الأصنام، خلاص ما عادش عندنا أصنام. حطم النبي ليه؟ الأصنام. ولا يظن هؤلاء الناس أن عبادتهم للقبور هي من عبادات الأصنام، ولهذا هم يقولون هذه من محبة آل البيت مش من عبادة الأصنام. يقولون لا، ده احنا بنحب آل البيت، احنا نذهب إلى الحسين محبة لآل البيت. محبة آل البيت قربة وإيمان، ومن أبغض آل البيت كان زنديقا. لكن هناك فرقا بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، في فرق بين المحبة والعبادة. فعبادة الأصنام ليست هي الأحجار بس، والأوثان ليست هي الأحجار أبدا، وإنما كل ما عبد من دون الله فإنه إله مع الله. ولهذا النبي لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط شجرة يعني نتبرك بها، ماذا قال النبي؟ قال والذي نفسي بمحمد بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. طب هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولا قالوا اجعل لنا إلها؟ ماذا قالوا يا إخواني شيخاني؟ ذات أنواط. طيب أمال هو قال ليه اجعل لنا إلها؟ تمام، لأن الله معناه ما تألهه القلوب أو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، من أله يأله ألوهية أو إلهة، فكل ما عظمه القلب وتوجه إليه فقد فإنه يكون إلها بالنسبة له. لو جي واحد عند العمود دوت وقعد يتبرك به يبقى ده إله، الإله بتاعه. لو جي واحد عند القبر يقول له ويشكوله ويرجو منه رفع الكرب يبقى ده قد تأخذه إيه؟ إلها من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها، مش اجعل لنا ذات أنواط، لأنه الشجرة أو الحجر أو المضر أو الشخص أو كذا هذا لو عبده الناس وتوجه إليه الناس فقد اتخذوه إلها من دون الله. وقد نهى الله ورسوله عن الشرك ومتعلقاته في مواضع لا تحصى، بل هذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الإسلام، فاثبت فيه بلا تردد تسعد وترشد إن شاء الله تعالى. أثبت على التوحيد، تكلم في التوحيد. احنا علامتنا يا اخوان الدعاء السلفيون علامتهم التوحيد والسنة، المنهج والاتباع. تكلم في التوحيد، ليلنا نهارنا في التوحيد. اوعى تقول الغداء ما فيهاش الحمد لله قبر. انا والله يا اخواني ما فرحت بهذه البلد فرحي ان هم قالوا ما فيش الا قبر واحد تقريبا ومهجور، اليس كذلك عندكم في الغداء؟ في موالد عندكم؟ هذا من فضل الله، وارجو أن الله عز وجل يكرم هذه البلاد إن شاء الله يوما ما بهذه الحسنة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن أهل هذه البلد إن شاء الله على خير، على خير. أنت عارف القبر اللي بيعبد من دون الله؟ ها؟ اوعى تقول شوف شواطئ العرية هذه لا تساوي ذرة من أن يقام مولد فيأتي الناس بالنذر والذبح والطواف. شوف احنا ضجين من العري، نسأل الله أن يطهر هذه البلد من العري يا رب، نسأل الله عز وجل أن يطهر البلد من العري والفتن، نسأل الله هذا. لكن بلد ليس فيها قبر يعبد بلد خير. ولهذا إخواننا الدعاء لابد أن يشمروا عن ساعد الجد. الحمد لله، بس اوعى تقول أنا مش هقول في التوحيد بقى أنا ما عنديش شرك، اوعى إياك أن تقول لقد تكلم النبي في التوحيد وليس ثم قبر يعبد، وركز عليه وأعاد وأباد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الدعوة إلى التوحيد قط. عند مسلم بل والبخاري من حديث عبد الله بن عباس قال النبي لمعاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. إنما ممكن تجد داعية طيلة عمري ما خطب خطبة في التوحيد، بل ممكن تجد داعية يقول لك لا يا ابني ما تعملش خطبة كاملة في شرك القبور. ليه؟ وفي ناس تتعود القبور، اوعى تعمل خطبة كاملة في شرك القبور. خطبة كاملة ده أنا حياتي كاملة في شرك، في بيان شرك القبور، حياتي كاملة وبين التوحيد أخطر من الزنا. النبي صلى على الزانية وقال قد تاب التوبة لو وزعت على المدينة لوسعتهم. أما الشرك لا، لما مات أبو طالب على الشرك وأراد النبي أن يستغفر نزل قول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. عشان كده إذا أنت عرفت، عايز تعرف مثلا هشام ده هو داعي على منهج النبوة ولا أه، شوف كلامي، شوف شروحاتي، شوف حياتي، كم حجم التوحيد فيها، كم حجم السنة في أي واحد حطه على الميزان ده. عشان أقول لك من شوية استمر طالب علم سلفي لازم، إنما أنا طول عمري 30 سنة بدعو وليس عندي محاضرة توحيد ولا محاضرتين ولا ثلاثة أبدا. ولهذا مثلا مشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي في المملكة، المملكة مثلا خلاص على التوحيد الحمد لله ما فيش قبور تعبد الآن والحمد لله من فضل الله عز وجل، لكن ولا شيخ ولا طالب علم في المملكة إلا شرح كتب ابن عبد الوهاب كلها، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، مواضع ست مواضع في السيرة، مسائل الجاهلية، كل هذه الكتب مشروحة وليس هناك قبر لا في الرياض ولا في القصيم ولا في حد. وإحنا بقى اللي عندنا تطلع تدخل تلاقي مدد يابا تركب العربية تلاقي اللي جاي تركب يم العواجيز. تعمل لك يم العواجيز طيب؟ أين أنتم العواجيز؟ وعارفين طبعا السيد ها؟ وعارفين السر الباتع. ولهذا تقول واحد احلب بالله كذب يحلب بالله كذب، تقول طب احلب بقى بالبدوي كذب، أبدا، لو تذبح رقبته لو تذبحه ما يحلب بالله بالبدوي كذبا. ليه؟ يقول لك أصلا ممكن يضرني، ممكن يضرك، وهل يملك البدوي ضرك الآن؟ البدوي لا يملك نفسه شيئا، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيضا يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ لهم حاجة من ديت؟ ما لهم شيء، ما لهم شيء. ولهذا أمر التوحيد محتاج يا أخوان، يا أخوان يا شباب، شوفوا التوحيد مش تقول الدستور، إحنا علوم بتسوق لا تعدل لا 23 و 73 ولا 71 ولا 512 ولا 405 ولا أبدا قط. دستور إيه؟ دستور إيه؟ عندنا هداية، عندنا قرآن، هذا الذي ندعو الخلق إليه. لئن دعا الناس إلى الدساتير أدعو أنا للقرآن. هو لازم كل أمة تتدستر يعني؟ خلاص يا أخي، يبقى في الأمة لسان صدق، يبقى في الأمة دعاء إلى الكتاب والسنة بصدق، يبقى في الأمة من يقول أفحكم الجاهلية يبغون. والدستور لا يسعد أحدا، والدستور الذي يرفعك اليوم هو الذي تتخلل مواده مادة تخفضك بالأمس. فالدستور عينك اليوم والدستور سيعزلك غدا. الدستور يسعدك اليوم والدستور يحزنك غدا، أما القرآن فلا يحزنك، إنما هو كتاب الهداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انما احنا كلنا نتكلم دساتير دساتير دساتير، لا، من امتى احنا نتكلم في دساتير؟ من امتى احنا نتكلم في دساتير؟ والله لو يضع دستور للامه بدون الشرع اي احد، ولو كان حتى من العلماء، لو وضع علماء الدستور على خلاف الشريعه وليس في التحكم الى قول قال الرسول ما نقبله. النبي أصلا يمنع أن يضع مادة واحدة. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. طب فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس فاسقون. هم حرين، ولازم أنا مع الناس يعني أبدا، أنا داعية، أنا صادق، أنا الرائد الذي لا يكذب أهله، أنا مرجعية الناس. لئن لجأ الناس إلى ميادين وإلى طرق وإلى شوارع فليكن هناك من يلجأ الناس إليه يريدون الهداية. أنا لست رافعا الراية، ولست رافعا الصليب، ولست رافعا الدستور، ولست متحكما إلى القانون. أنا الذي أرفع في أمتي الكتاب والسنة، أنا الذي أقول لأمتي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا الذي أقول لأمتي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنا الذي أقول لأمتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. أنا الذي أقول هذا ولا أتغير ولا أتبدل. ولا تغيرني المواقف، أنا الذي أغير المواقف، أنا الذي أحكم على الناس، لست أنا الذي أبيع ديني من أجل الناس. اعلم أيدك الله وإيانا. يا سلام، تمام النصح الدعاء له لك أن المؤمن إذا قام في جوف الليل، يا سلام، حيث هدأت الأصوات ونامت العيون إلى مناجاة الله ودعائه، فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى، وأنه مدبر له قادر على جميع مراداته، وهو كذلك تبارك وتعالى. وإذا قام في ليلة أخرى وقال مثلا كما يفعل كثير من الناس: يا سيدي الشيخ، أنا في جنبك، أنا في جوارك، يا بدوي، يا كذا، شئ لله، أطلب لي من رب كذا وكذا، ونحو هذا الكلام الذي جرت به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر، وأن سره يطلع على ما هو فيه، ولو كانت المسافات المحسوسة بينهما بعيدة، وأن هذا أمر مطلوب له عند نفوسه ثمر نفعة، لولا جزمه بذلك، لولا أنه يعتقد أن البدوي أو الحسين في يده شيء من هذا لما دعاه، ولكان الخطاب منه على وجه العبث الذي يستحسنه لا يستحسنه عاقل، أو التلاعب في العبادة الذي لا يجوز بحال. وإذا اعتقد في الشيخ ونحو أنه يظهر أو يظهر الغيبة ويسمع ويعلم ويقدر ويدبر، فما الذي ترك لربه سبحانه؟ فما الذي تركه لربه في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائق إلهيته؟ لقد ضل من اعتقد هذا وخسر، حيث جعل عظمة الوحدانية لأحد البشر. وأخطر النفوس في مثل هذه الأزمنة لا تتفطن هذه المصيبة العظيمة. ده في زمن مين يا إخواني؟ ده في زمن ده بيننا وبين 700 سنة، بيننا وبين 700 عام، ويقول لا يتفطن أحد إلى كثير من الناس إلى هذا الآن. أمال عندنا نعمل إيه؟ لما يخرج مثلا رجل يقول من مشاهير العلماء يقول: الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. يا لها من غربة، يا لها من غربة. لقد ضل من اعتقد هذا وخسر، وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة، فإلى الله الشكوى وهو المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى في تجريد التوحيد: وما بكم من نعمة فمن الله وما النصر إلا من عند الله قل أعلم من في السماوات والأرض غيب إلى الله. فالخليل الأول إبراهيم، قد تقدم ذكر توحيد وتجريد، أما الخليل الأكمل، شوف، الخليل الأول، الخليل الأكمل، الله لم يجعل خلة إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم فهو الخليل الأول، وأما محمد فهو الخليل الأكمل الذي كملت له الخلة لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين. وأما الخليل الأول محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقاماته العالية ومواقفه الرفيعة في هذا الباب الأشرف لا تحصى إلا بكلفة. ولنقتصر في هذا الموضع على إيراد مضمون خبر واحد تضمن تحقيق هذا المقام وتكميله، وهو قوله: لما تسلسل أحد جبابرة الكفار إليه، لما تسلل أحد الجبابرة إليه في بعض الغزوات، فاختغفت الصحابة رضي الله عنهم وتفرقهم تحت الأشجار لشدة الحر وانفراده وحده ونائما تحت الشجرة. ولما قام الكافر واخترط السيف، والحديث في الصحيحين، لما نام النبي في إحدى الغزات وكل النام، فقام النبي فإذا برجل مشرك قد اخترط سيفه من قرابه وقال له بعد أن فتح الرسول عينيه استيقظ النبي فوجد رجلا كافرا على رأسه وقد سل سيفه، وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ خلص بمقاييس البشر كده مات النبي، خلص قتل النبي، هذا السيف من يمنعك مني؟ فماذا قال النبي؟ احمر وجهه أو تغير لونه أو قال رجوتك إلا تركتني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله، وهو يعلم أنه ناصره وحافظه. فسقط السيف من يده ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف بيده وقال له من يمنعك مني؟ من الذي يمنعك بقى مني؟ فلم يهتدي لطريق التوحيد. الرجل بقى مش يشوف مش يرى أمامه الآية، آية عظيمة، من الذي أوقع السيف من يدك؟ فأخذه النبي، يبقى له فوت لباه، ها تقول كما تعلمت الآن درسا، الآن أنت تعلمت درسا غليا، ما أوقع السيف من يدك إلا أن قول للنبي الله، قل أنت أيضا آمنت بالله. ولكنه فزع وجزع ثم قال يا محمد كن خير آخذ. فقال له أسلم تسلم، قال لا أفارق ديني ولكن أعاهدك ألا أخرج عليك أبدا، فأطلقه. سأبكم إبراهيم، وقال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، وقال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسلامة في الإسلام وهو حقيقة الإسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، انتبه، من جملة مهمات التوحيد ألا تلتفت إلى الناس يذمونك أو يمدحونك، فإنه ما جمع أحد المدح ولا بد لك من ذام فليكن من يذمك البشر، واحذر أن يكون الذم من رب البشر، فإن العبد يتقي سخط الله وذم الله، أما البشر فلا تبالي. إن نوح عليه السلام قد ذم من قومه وسخروا منه، وإن إبراهيم قد ذم من قومه وهم بقتله وحرقه، وإن موسى قد ذم من قومه، وإن عيسى قد ذم من قومه، من الذي لم يذم من قومه؟ حتى تريد أنت لنفسك ألا تذم؟ لا تجعل دينك من أجل ألا يذمك أحد، فذاك مطلب مستحيل. أنت ماذا تريد يا أخي؟ تريد مني أي كلام حتى لا تذمني؟ ها تريد أقول لك إيه؟ حاضر هقول لك حتى لا تذمني، فسيذمني غيرك. طيب سأقول له أنت ماذا تريد مني حتى لا تذمني؟ ستعود أنت ذاما لي، لأن هذا خلاف هذا. إذا لابد من ذم، لابد. لو تكلمنا الآن في الصوفية والقبور سوف يذمون الصوفية، طب خلاص يا صوفية احنا نعتذر لكم، أنتم الأبرار الأطهار سوف تذمونني يا سلفي. إذا ما في حيلة، ما في حيلة، ليس هناك حيلة، فإن ذلك يصد عن حقائق التعوذ، ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور، حلاوة التوحيد ومفردات الرب سبحانه وتعالى، فتفرد الرب بالتوجه والنية والقصد. قال الله تعالى في وصف المحبوبين يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شوف صفات المؤمنين، لا يخافون لومة لائم. وكنت أخبرتك أن سيدنا شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أيده الله أحسن إليه أوصاني مرة، طبعا ابن الحبالي ثمرة من ثمار ابن تيمية، تلك مدرسة، ومن فضل الله على العبد أن يوفق لصاحب السنة. على فكرة قبل ما أنسى، بالنسبة لتحقيق الرسالة عندكم لعبد الستار أبو غدة، هذا اشطبوا على كل التحقيق، يعني لا تعتمدوا أي تحقيق عندكم، الإخوة صوروا هذا وأنا ما أعرف أنهم صوروا. إحنا القاعدة عندنا يا أخوان مسائل التحقيق وكذا لا تلتفت إليها، لأن قد يكون بعض رسائل السلف لكن للأسف ما خرجت إلا بتحقيق بعض هؤلاء، ففيها مغالطات كثيرة، فاشطبوا عليها ما تعتمدونها. التحقيق لو لكم اعتمدوه خلاص، ما عدا ذلك لا تعتمدوه. فيقول ابن تيمية، يقول: وقد أخبرتك أن سيدنا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أيده الله أحسن إليه أوصاني مرة في سنة 1700 وصية بليغة حفظت منها قوله: لا تقصد رضا الناس بأقوالك ولا أفعالك، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. اليوم إن ترضي الناس يشكروك، وفي غد تسخطهم فيذموك، انقضى عمرك بين شكرهم وذمهم ولا حقيقة لأحدهما. بل إذا عرض لك أمر فيه طاعة الله أقدم عليه، ولو أن في قبالته ألفا يذمونك أو مليونا فلا تبالي. هذا الأمر يرضي الله أفعله بالدليل؟ نعم. لو كل البشر سيذمونني لا أبالي بهذا. فإن الله تعالى يكفيك شرهم، عملا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وقد روي موقوفا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس. وإذا عرض لك أمر فيه معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه، ولو أن في قبلتي ألفا يشكرونك فإن الله يسلطهم عليك. إخواني الله سيسلطهم عليك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لما أنا أرضيك الآن وأخدعك ولا أنصحك وأرجو شكرك، غدا سيسلطك الله عز وجل علي. وفي لفظ: وكله الله إليهم ولم يغنوا عنه من الله شيئا. ولقد وجدت والله في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة، فالله يجمع قلوبنا على طهارته ومحبته، إنه جواد كريم. وسأذكر لك أيضا كلمات مختصرات أرجو بها جزيل النفع، فإن الحاضر من الترس ضاق عن تكميل ما كان في النفس. عليك بالسير إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء، على طريق تحقيق المحبة مع صحبة الحياء، فإن من لم يصحب الحياء والأدب خرق جدا، خرق حدا ونقض عهدا. واحرص على أن توقع جملة العبادة على طريق المحبة والتعظيم وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم، فإنك بمرأة منه ولا تستغني في لحظة من اللحظات عنه. واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح، فإنه بغيره فإنه يقيه عمر المؤمن، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. والزم السنة الصحيحة. شوف يا أخي الوصايا الغالية، إلزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الاتباع غاية السعادة، وإلى تحقيقه ينتهي أمد الزيادة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يا الله، الاتباع بعدما ذكر التوحيد، ومع هذا التحرز والتجريد. لا تنسى الله في نفس العمل الصالح حال تلبسك به، بل راقب نظره واشهد اطلاعه، فإن كثيرا من الواصلين يشتغل بالحال عن المحول وبالحكمة عن الحكيم، وهذا حجاب كبير. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وهذه مجملات مهمة يطول تفصيلها ويعز والله تحصيلها. واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمأكل والملبس وجميع الأمور. لا تكن كلما اشتهيت اشتريت أكل وشرب ولبس ونكاح وشهوة، لا. فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. انظر إلى التلميذ لما وعظ بهذه الموعظة بالغ فيها ونقلها وترجمها للأمة. النبي يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هو يترجم فيقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك، فالله يسلك بنا وبك أجمل المسالك. اللهم آمين. إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى التعليق على هذه الرسالة المباركة في يوم الأحد الموافق 17 من شهر شعبان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله بعد العشاء سنأخذ الرسالة الثانية. في تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.